السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى جد له، ولقب بمفتي البلاد وشيخ الإسلام، وكان رحمه الله شديد الزهد في الألقاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من شهر ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 90 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، هو محاضرة حملت عنوان أهمية العلم في محاربة الأفكار ما صرح به الشيخ رحمه الله تعالى في صدر كلامه، وهو مشعر بارتضائه تسمية الرسالة بهذا الاسم، وقد طبعت به في حال حياته. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذه الرسالة حجة قائمة وبينة ساطعة في تحقيق أن إبطال الأفكار الهدامة إنما يكون بالعلم ليس غير، والفكر لا يدفع بالفكر، لأن هذا رأي وهذا رأي. أما العلم الساطع نوره من مشكاة الكتاب والسنة فإن له سلطانا على القلوب تندفع به الشبهات وتزال الشكوك. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاءت هذه الرسالة في سياق واحد غير مبوبة بفصول ولا أبواب، وبين الشيخ رحمه الله تعالى بعد ديباجتها منفعة العلم وشرفه، وأردف ذلك ببيان أن العلم كفيل برد جميع الشبهات والشكوك، ثم تعرض رحمه الله تعالى لإبطال بعض المذاهب الفاسدة والأفكار الهدامة بذكر دلائل إبطالها من القرآن خاصة، ثم ختم بنصيحة بالغة لطالب العلم أن يقبل على القرآن والسنة، ففيهما العلم النافع الكفيل بدفع الشبهات وإبطال الضلالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمين على وحيه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه.
قرب الجهاز منه، قرب الجهاز الناقة. والصلاة والسلام، نعم،
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمين على وحيه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فأني أحييكم أيها الإخوة وأيها الأبناء بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه يجعل اللقاء مباركا ومفيدا لنا جميعا، وموصلا لما يرضي ويقرب إليه، قاضيا على كثير من أسباب الفساد والبلاء، وعونا على ظهور الحق ودرء الباطل. ثم إني أشكر القائمين على هذا المشروع على دعوتهم لي للتحدث إليكم والإجابة عن أسئلتكم، وأسأله سبحانه يجزيهم على عملهم خيرا، ويجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، ويوفقنا جميعا لما فيه إظهار الحق وإدحاض الباطل، وإجابة السائلين بما يوافق الصواب للحق الذي يرضي المولى عز وجل. والعنوان كما سمعتم أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة، هذا هو عنوان كلمة التي يلقي بين أيدي إخواني وأبنائي. ولا ريب إن العلم مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله، وهو مما يؤكد العزم على كل خير. فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم، فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها لا ولا نفع فيها، بل تكون لها عواقب وخيمة، وهي وقد تجر إلى فساد كبير. وإنما يعبد الله ويؤدى حقه وينشر دينه، وتحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع المتلقى عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إنما تؤدى الفرائض بالعلم، ويتقى الله بالعلم، وبه تكشف الحقائق الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا في كتابه العزيز: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فجميع ما يقدم أهل الباطل وما يلبسون به في دعوات من مضللة وفي توجيهات من غيرهم بأنواع الباطل في تشكيكهم غيرهم فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كله ينتهض ويكشف بما جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضح وبيان أكمل وبحجة قيمة تملأ القلوب وتؤيد الحق. وما ذاك إلا لأن العلم المأخوذ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة علم صدر عن حكيم عليم، يعلم أحوال العباد ويعلم مشكلاتهم ويعلم ما في نفوسهم من أفكار خبيث أو سليم، ويعلم بما يأتي به أهل الباطل فيما يأتي من الزمان. كل ذلك يعلم سبحانه، وقد أنزل الكتاب لإيضاح الحق وكشف الباطل وإقامة الحجج على ما دعت إليه رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اكتفاء العلم وظهور الجهل وخلو الميدان ممن يقول قال الله وقال الرسول، فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم وينشطون في باطلهم لعدم وجود من يخشونه من أهل الحق والإيمان وأهل البصيرة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه كل شيء إجمالا في مواضع وتفصيلا في مواضع أخرى. قال عز وجل: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هذا كلام الحكيم العليم الذي لا أصدق منه ومن أصدق من الله قيلا وأوضح سبحانه في قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إنه مع كونه تبيانا لكل شيء فيه هدى ورحمة وبشرى فهو بيان للحق وإيضاح لسبله ومناهج ودعوة إليه بأوضح عبارة وأبين إشارة ومع ذلك فهو هدى للعالمين بكل ما يحتاجون إليه في ذكر ربهم والتوجه إلى ما يرضي والبعد عن مساخط ويبين لهم طريق النجاح وسبيل السعادة مع كون رحمة في بيان وإرشاد وهدى وإحسان وبشرى وتطمينا للقلوب ما يوضح من الحقائق ويرشد إليه من البصائر التي تخضع لها القلوب وتطمئن إليه النفوس وتنشرح له الصدور بوضوحها وظهورها يقول سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي وعليه توكلت وإليه أنيب ولولا أن كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما الهداية والكفاية لما رد الناس إليهما ولا كان رد إليهما غير مفيد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما رد الناس إليهما عند التنازع والخلاف لما فيهما من الهداية والبيان الواضح وحل المشكلات والقضاء على الباطل ثم ذكر أن هذا شرط للإيمان فقال سبحانه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ثم ذكر أنه خير للعباد بالعاجل والآجل وأحسن عاقبة يعني أن ردهم ما يتنازعون به إلى الله والرسول خير لهم في الدنيا والآخرة وأحسن لهم في العاقبة ومن هذا يعلم
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من كلامه ثلاثة أصول عظيمة أولها بيان منفعة العلم وعظيم شرفه وعلو قدره وقد تكاثرت دلائل القرآن والسنة على بيان فضيلة العلم النافع الوارد فيهما مما رده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى قاعدة نفيسة فقال أصل كل خير العلم والعدل وأصل كل شر الجهل والظلم انتهى ثم بين رحمهم الله أن العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه لا يتوصل إليه إلا بالعلم فعلم بهذا أن كل خير في الوجود إنما يتوصل إليه بالعلم النافع الذي يوجب شيوع العدل ومعرفة الناس لما يجب عليهم ولهم من الحقوق وقد صنف جماعة من أهل العلم كتبا مفردة في بيان فضيلة العلم أما الأصل الثاني فهو التنبيه إلى أن القرآن والسنة كفيلان بإبطال الضلالات ورد الشبهات ونفي الأفكار الهدامات كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فقد دلت هذه الآية على أنه لا يأتي أحد بشبهة من الشبهات إلا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى ما يزيفها كما أشار إلى هذا المعنى إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات بل لو كانت هذه الشبهة مبنية على دليل منتزع من القرآن والسنة نصبه المدعي على خلاف الحق فإن في دليله إبطالا لقوله فلا ياتي مبطل بشيء من الشبهات يستدل عليه بنص من القرآن والسنة إلا وفي دليله ما يزيف دعواه، كما نص على ذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وشيخ شيوخنا ابن سعدي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ففي القرآن والسنة الجواب الكافي والدواء الشافي الرادي لكل زلة وضلالة، كيف لا، والقرآن شفاء للمؤمنين كما قال تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا ليست للتبعيض وإنما للبيان، فليس بعض القرآن شفاء وبعضه غير شفاء، بل القرآن كله شفاء. ويصدق هذا المعنى أن الله عز وجل قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في القلوب، فأخبر أن القرآن كله موعظة تندفع بها كل شبهة وتشفى بها فبها كل علة. وإنما جعل الله سبحانه وتعالى محل الشفاء الصدر في قوله: وشفاء لما في الصدور، لأن الشبهات تستقر في القلب الذي محله الصدر، فحينئذ ذكر في هذه الآية أن القرآن شاف للصدور. أما الأصل الثالث فهو الإعلام بأن المبطلين لا يستأسدون ويرفعون عقيرتهم وينفثون سموم باطلهم إلا إذا قل العلم وغلب الجهل، فإذا كسفت أنوار العلوم وقصرت معرفة الناس بدينهم تكلم المبطلون بما تكلموا ودعوا إلى ما دعوا، ولو كان العلم منشورا والحق ظاهرا لآل الأمر إلى كون الباطن مدحورا. فعلم بهذا أن الطريق إلى دفع الأفكار الهدامة هو نشر علم الشريعة، وليس الطريق إلى إبطالها مداواتها بالفكر الذي هو محور الرأي، فإن الفكر كله رأي وكل إنسان معجب برأيه، فهذا يزعم أن الطريق هكذا والآخر يزعم أن الطريق هكذا. وأما العلم فإن العلم الساطع نوره من مشكاة الكتاب والسنة له سلطان عظيم على القلوب، فإذا وقع عليها أزال ذلك النور كل ظلمة وضلالة استولت على القلب. ومن هنا لا تزيد الخصومات بالآراء والأفكار أصحابها إلا شقاء، فإن هذا يزور قولا يدعو به إلى فكر ورأي، ويقابله الآخر بتزوير قول آخر يدعو به إلى رأي مقابل. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، ومن لزم الكتاب والسنة وثبتت قدمه فيهما فإنه لا تزيله عساكر الفتن ولا تغيره نيران المحن، بل يبقى ثابتا موقنا بأن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإذا انتشرت الدعاوى المبطلة والأفكار الكاسدة والضلالات الباطلة فإن في القرآن والسنة ما يدفعها، والواجب على العلماء وطلبة العلم أن تكون لهم الصولة وأن تعلو أصواتهم في هذه الجولة، وأن يصرف الناس عن السعي وراء الكتاب والمثقفين والمفكرين الذين يدعون الناس بالرأي المحض الذي أكثره مذموم، بل يدعونهم إلى ما جاء في القرآن والسنة. وقد رأيتم في القصص التي أوردها العلامة عبد المحسن العباد في الكتاب الذي قرأناه في اليوم الأول، وهو كتاب بأي عقل ودين، كيف أن أناسا كانوا شغفوا بشيء من الباطل اندفع عنهم الباطل لما سمعوا الحق المبين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما اتفق ليزيد الفقير وأصحابه الذين كانوا شغفوا برأي الخوارج وزعموا أن من دخل في النار لا يخرج منها، فلما سمعوا حديث الجهنميين وفيه أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار ثم يدخلهم الجنة، رجع جلهم عن هذا القول إلا واحدا خرج على المسلمين حتى قتل في خروجه على المسلمين. وهذه الأصول الثلاثة تعظم الحاجة إلى بيانها في هذه الأوقات الذي راجت فيه بعض الضلالات، فقابلها كثير من الكتاب والمثقفين والمفكرين، بل المنتسبين إلى الشريعة بآراء كاسدة وأقوال فاسدة. والضلالة تنتج الضلالة، والبدعة تولد البدعة. وأما الرد عليها بالقرآن والسنة والتعبد لله عز وجل ببيان الحق دون الالتفات إلى حظوظ النفس ولا مطالب الآخرين، فإنه يقيم صاحبه على الصراط المستقيم الذي لا تزل عنه قدم موحد كامل الإيمان عالم بما في القرآن والسنة من البيان. نعم.
ومن هذا يعلم أن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين حلا لجميع المشكلات وبيان لكل ما يحتاج الناس في دينهم وفي القضاء على خصوماتهم، كما أن في ذلك النصر للداعي إلى الحق والقضاء على قصمه بالحجة الواضحة. لهذا يقول سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والمثل يعم كل ما يقدمون من شبهة يزعمونها حجة، ومن مذهب يدعونه صحيحة، ومن دعوة يزعمون أنها مفيدة. كل ذلك يكشف هذا الكتاب وما جاءت به سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فجميع ما يقدم من مشكلات وشبهات ودعوات مضللة ومذاهب هدامة، كل ذلك يكشف العلم بهذا الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الأفكار الهدامة والمبادئ الضالة والمذاهب المنحرفة كثيرة، والملبسون للحق بالباطل لا يحصون، وكذلك دعاة الباطل المؤلفون في الصد عن سبيل الله لا يحصيهم إلا الله، وهم يلبسون على الناس باطلهم بما يحرفون من الكلم. ولقد كذب الخطباء والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز وفي كل مجال، في الصحابة والمجتمعات وفي كل نافذة، كل يدعو إلى نحلته وينادي إلى فكرته ويمني غيره ويدعو إلى الباطل. ولا مخرج من هذه المحن ولا طريق للتخلص منها والقضاء عليها إلا بعرضها على هذا الميزان العظيم الكتاب والسنة. ففي عرضها على هذا الميزان العظيم تمحيصها وبيان حقها من باطلها ورشدها من غيها وهداها من ضلالها، وبذلك ينتصر الحق وأهله ويندحن الباطل وأهله. فإذا تقدم دعاة الشيوعية والاشتراكية المنكرون لوجود الله والقائلون لا إله والحياة مادة، المكذبون بالحق والمنكرون لكتاب الله وما ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلية على وجود الباري وقدرته العظيم وعلمه الشامل، فارجعوا إلى كتاب الله واقرأوا من آيات ما يرشد إلى دلائل وجوده سبحانه، وأنه الصانع الحكيم لهذه الأشياء الموجود لها والخالق له سبحانه.
كأن المصنف رحمه الله تعالى تكلم بلسان الحول بلسان الحال، فإن الأمر في هذه الأوقات كما قال رحمه الله تعالى: ولقد كثر الخطباء والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز وفي كل مجال، في الصحافة والمجتمعات وفي كل نافذة، كل يدعو إلى نحلته وينادي إلى فكرته ويمني غيره ويدعوه إلى الباطل. ولقد صدق رحمه الله تعالى، فإن أهل الشر لا يزالون يتزايدون ويرفعون أصواتهم بالباطل المحض، ويشبهون على الناس أمر دينهم ودنياهم، ويلبسون باطلهم لباس الحق، لأن الباطل لا يروج إلا بتزيينه بشيء من الحق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراج باطله إلا في قال بحق، انتهى كلامه. ف فتجد منهم من يتكلم في أمور الدين والدنيا ويطرز كلامه بآي وأحاديث يفهمها كما يريد وينزلها على ما يريد، ولا مخرج من الفتنة بهؤلاء والتخلص منهم والقضاء عليهم إلا بعرض ما يقولون على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما كان باطلا محضا نفاه القرآن والسنة رد على صاحبه كائنا من كان. ولهذا فإن المتغرغرون بحلاوة الكتاب والسنة لا ترجيهم الشبهات عما هم عليه من الحق ولو تكاثر عسكرها، ولو اجتمع كل الأرض كل أهل الأرض جميعا على باطل يعرفون أن الحق خلافه بقوا على ذلك الحق كملك الحق، كما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: إذا كنت على الحق فأنت إذا كنت على الحق فأنت غريب ولو كنت وحدك. فلا يغتر الإنسان بكثرة المخالفين، وإنما يتمكن من الثبات راسخ القدم المؤمن كامل الإيمان صاحب اليقين القوي المصدق بوعد الله عز وجل العالم بحكمة الله عز وجل في تدبير هذه الأمور وتقليبها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة حال شيخه أبي العباس بن تيمية، وكيف أنه لو وردت عليه عساكر الشبهات ردها واحدة واحدة خاسرة كاسدة، وإنما تمكن رحمه الله تعالى من ذلك لأنه كان كامل العلم واليقين والإيمان. وكان الناس إذا تزعزعوا في زمانه وضاقت بهم الفتن وزادت عليهم الفتن وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بقي رحمه الله تعالى ساكنا مطمئنا ثابتا، كما ذكر عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة السكينة، وذكر حال أصحابه ومنهم تلميذه ابن القيم بأنهم كانوا إذا ادلهمت بهم الأمور وظنوا الظنون السيئة جاءوا إلى شيخهم أبي العباس بن تيمية فما يشكو له الحال حتى يقرأ عليهم آيات السكينة فيجدوا برد اليقين وثلج الطمأنينة في نفوسهم. فينبغي على المؤمن أن يستزيد من الإيمان الذي يمكن أن يستمده من القرآن والسنة حتى لا تزيله الفتن عن الصراط المستقيم، فإن الفتن كالريح والمرء فيها إما أن يكون قويا ثابتا كالنخلة السحوق أو كالطود الشامخ لا تحركه الفتن، وإما أن يكون ضعيفا يتهزهز ميلة يمنة ويسرة بسبب ضعفه فربما اقتلعته هذه الفتن.
قد أرشد سبحانه في كتابه الكريم إلى ذلك وبين أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه خالق كل شيء وأنه ينصر الحق ويقيم الأدلة على ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، وليعتمد عليه طالب الحق. يقول سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم يقول سبحانه بعد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إلى آيات كثيرة يرشد بها سبحانه أنه رب العباد وأنه رب العالمين وأن الرسل جاءت بهذا، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ويقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول سبحانه هل من خالق غير الله. ثم يبين الأدلة في مواضع كثيرة عندما يتأمل والمؤمن يعرف أن الدليل النقلي معيد بالدليل العقلي المشاهد المحسوس. ولهذا ذكر سبحانه بعد قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الحج على ذلك فقال الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمعنى أن هذا الخالق لنا هو المستحق أن نعبده لكونه خلقنا ولأنه يرعى مصالح العباد. وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة والعقول الصحيحة. فهم لم يخلقوا أنفسهم فقد خلقهم بارئهم. فالله هو الخالق بالأدلة النقلية والعقلية. ثم قال سبحانه الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. بين سبحانه وتعالى كيف تدرك هذه الأشياء المشاهدة المخلوقة التي يدركها العقل ويدركها كل إنسان. فجعل الأرض فراشا لنا ننام عليها ونسير عليها ونرعى المواشي عليها ونحمل عليها نزرع عليها الأشجار ونأخذ من المعادن إلى غير ذلك. ثم أنزل من السماء ماء من السحاب أنزل المطر فأخرج به الثمرات الأنام. من الذي أنزل المطر؟ من الذي أخرج هذه الثمار الذي يأكلها الناس والدواب مما زرعوا ومن غير ما زرعوا؟ كلها من آيات الله العظيم الدالة على قدرته العظيم وأنه رب العالمين. أرض مستقرة أرساها ربنا بالجبال الذي جعلها أوتادا لها وجعل ممهدة ساكنة نعيش عليها ونطمئن نحن ودوابنا وسياراتنا فوقها وتطير في فضائها طائراتنا وتمتع بجميع ما خلق فيها. والسماء كذلك خلقها فوقنا وزين بالكواكب السيارات والثوابت وجعل فيها الشمس والقمر ليعلم العباد قدرة الخالق العظيم العلي الكبير الذي لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. ثم هذه المزروعات الكثيرة والثمار المنوعة التي فيها المنافع الكثيرة والمصالح العظيمة مع اختلاف أشكالها وألوانها وأحجامها وطعومها ومنافعها إلى غير ذلك. هنا تظهر قدرة الله سبحانه وتعالى واستحقاق للعبادة كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهو سبحانه يبين لنا في هذه الآيات الذي يشاهدها ونراها ونحس بها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذه السماوات مع اتساعها وارتفاعها وما فيها من عجائب وغرائب وهذه الأرض مع سعتها وانبساطها وما فيها من أنهار وجبال وغير ذلك. ثم اختلاف الليل والنهار وما أنزل من السماء من ماء وما أخرج من البحر من أشياء تنفع الناس وما يحمل ماؤها من البواكي التي أمسكها على ظهر هذا الماء تحمل حاجات الناس وتحملهم أيضا من بلاد إلى بلاد. ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشد إلى وجود بارئها وخالقها الذي خلقه وأوجده من العدم وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى وأن هذه المخلوقات لا قوام لها إلا به سبحانه كما قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه الآيات التي نشاهدها والدلائل التي نقرأها ونعلمها إنما ينتفع بها ذو العقول السليمة والبصائر المستقيمة. ولهذا قال سبحانه في آخر الآية لآيات لقوم يعقلون. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس وقد أقاموا الأدلة والمعجزات على صدقهم وقد أخبرونا بهذا وأن هذا صنع الله وأنه ربنا وخالقنا وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه السلام وأنه القدوس إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. كما أخبر جل وعلا في كتابه العظيم أنه الحكيم العليم القادر على كل شيء جل وعلا. وفي هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والدهرية والاشتراكية وغير ممن أنكر وجود الله
الدهلية من بنصر
والدهرية والاشتراكية وغيرهم ممن أنكر وجود الله، فهل هذه المخلوقات وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشئ نفسها؟ هل يقول هذا عاقل؟ بل كوب الماء لو قلت لعاقل أنه خلق نفسه لقال إنك مجنون. وهذا وكذا كوب الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصا كلها معروف من صنعها، فكيف بهذا العالم العظيم الذي أنشأه الخالق سبحانه من العدم وجعل فيه من الآيات والمنافع ما لا يحصى؟ فهو المبدع سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ثم يقول الظالمون علوا كبيرا، ثم هذا الخالق قد بين أسماء قد أسماء أسماء تليق بذاته، وبينت الرسل صفاته وأسماء ودلوا عليه وأرشدوا إليه، وقامت الدلائل على صدق شدوا إليه، وقامت الدلائل على صدقهم وعلى رسول نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصدق الأنبياء وأفضلهم، وقد بعثه الله بكتابه العظيم والرسالة العامة التي أوضح بها كل شيء.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن والسنة كفيلان بإبطال شبه المشبهين والرد على ضلالات الضالين، ضرب رحمه الله تعالى مثالا بدعوة الشيوعية الاشتراكية الزاعمة بأنه لا إله والحياة مادة، فذكر رحمه الله تعالى من آيات القرآن ما ينطق بالحق بأن لهذا الكون رب موجد مستحق للعبادة والتعظيم هو الله عز وجل، ويكفي الإنسان للتأمل في القرآن التدبر في القرآن الكريم لتصديق هذا المعنى أن ينظر في الآيات من سورة البقرة التي جاء فيها أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا ورفع السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن هذه الآيات قد بينت أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا، وامتن علينا سبحانه وتعالى بأن جعل السماء بناء والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا في نظام متسق لا يختل. ومن تأمل في دلائل القرآن والسنة بل في الدلائل الكونية التي يشترك فيها جميع الناس علم أن لهذا الكون موجد واحد لا يقبل الشركة، والناس مفطورون على هذا فجمهم وعاقلهم جاهلهم وعالمهم، كما قيل لأعرابي هل تعرف الله؟ فقال نعم. فقيل بما عرفته؟ فقال بلسان البادية. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج ألا تدل على الواحد القهار؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صارع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، فمن ذا الذي رفع السماء بلا عمد؟ ومن ذا الذي أرسل الأرض بالجبال؟ ومن ذا الذي أنزل من السماء ماء؟ ومن ذا الذي أخرج ثمرات مختلفات تسقى بماء واحد على أرض واحدة؟ ومن ذا الذي جعل الناس قرونا يخلف بعضهم بعضا؟ من تأمل في هذه الدلائل علم أن دعوى الاشتراكية الشيوعية لا تحتاج إلى كبير دليل، ولهذا فإن هؤلاء يجدون في فطرهم ما يحركهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأدل شيء على ذلك أن ذلك الرجل الفضائي الذي صعد إلى الفضاء كأول إنسان يصعد إلى الفضاء وهو الشيوعي الروسي جاجارين، لما دخل القاهرة فسمع النداء بالأذان الله أكبر الله أكبر، عجب من سماع هذا الصوت وقال إني سمعت هذا النداء في الفضاء، ولعله شاهد من ملكوت الله عز وجل وعجيب خلقه في السماوات والكواكب ما أرشد فطرته إلى إيقاظها. وبعد قولته هذه مات في حادث سيارة، والمراد أن هؤلاء يجدون في فطرهم ما يدل إلى أن هذا الكون له رب واحد هو الله سبحانه وتعالى. فتأمل فيما ساقه الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات كيف أنها تنطق بالحق وترد على هذا المذهب المرذول الفاسد، مذهب الشيوعية الذي بهت به كثير من الناس في ذلك العصر. ومما ينبه إليه أن أعظم رجل تصدر في القرن الماضي لإبطال شبهات المشبهين ودعوات المبطلين في هذا الباب هو العلامة ابن سعدي، فإنه رد ضلالاتهم بأدلة القرآن والسنة وصنف في ذلك غير كتاب. والناس معجبون مغرمون بكثير من الكتابات الفكرية التي عالجت فكرة الشيوعية، لكنهم لا يجدون دلائل الوحيين في مثل كتب إلا في مثل كتب ابن سعدي رحمه الله تعالى التي صنفها. فينبغي أن يدمن طالب العلم القراءة في كتب هذا العالم الذي تصدى لتلك الضلالات.
ثم يأتي دعاة المسؤولية الذين يريدون أن يردوا الناس إلى الأحوال البهيمية والمساواة في كل شيء، ويحارب مكارم المساواة في كل شيء، ويحارب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجعلهم كالبهائم لا يميزون حق من باطل ولا خير من شر. وهذا كله خلاف ما دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام، وخلاف ما دل عليه القرآن الكريم المعجز، وهو أيضا خلاف ما دلت عليه العقول الصحيحة والفطر السليمة التي فطر الله العباد عليها. فإن الله سبحانه فطر الناس على الاعتراف بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والعدل والحق وكراهة الظلم والعدوان والأذى. لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من الابن والأخ من الأخت والزوجة من الزوج، حتى البهائم ميزوا هذا عن هذا. كذلك من ادعى الإباحية وأنه لا حرج على الإنسان في أي حال أن يعمل ما يشاء ويستمع ما يشاء من مهازل ومساوئ، كلهم ملحدون وضالون. وقد أنزل الله هذا المذهب وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق على عباده، وما حل من الطيبات وما حرم من الخبائث، وما أوصى به سبحانه وعباده من التمسك بما جاءت به الرسل ونبذ ما خالفه. ولقد أوضح سبحانه بالكتب نزل من السماء تفصيل الحلال من الحرام والهدى من الضلال والمعروف من المنكر والخير من الشر. فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله ونبذوا وراء ظهورهم، فلا خلقا كريما استقاموا عليه ولا عقلا صحيحا تمسكوا به، فلم يأخذوا بما جاء به الرسل من الهدى والتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. ومن تأمل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتأمل أحوال العالم عرف أن الحق كله فيما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام من بيان ما أباح الله وبين ما حرمه سبحانه، وأنهم بعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث وبين الحلال والحرام لما شرع الله حتى تسينوا اجتمعت على هدى وبيان وعلى خير ورشاد وعلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تحفظ للإنسان عقله ودينه وماله ونفسه وذريته وزوجته وغير ذلك، ولا يتعدى عليه غيرهم. فيأمن المجتمع وتستقيم الأحوال والأخلاق، ويأمن الناس وتحفظ كل إنسان حريته في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه وتعاطي ما يسر الله له من الحلال وتملكه وما كسب في الطرق الشرعية وتصرف بما ينفع ولا يضر. وأما من دعا إلى أفكار أخرى كدعوة القاديين وإشباه،
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا طائفة أخرى من المبطلين من دعاة الماسونية الذين يدعون إلى إباحة كل شيء والمساواة في كل شيء، ويزعمون أن في ذلك انتظام الحياة واستقامة الأحوال. ولعمري إن دعوة هؤلاء لهي من أشد الباطل، إذ كيف يسوى بين الناس مع اختلاف قدرهم واختلاف ما يقدمون؟ فإذا كان الناس مختلفين في قدرهم وأعمالهم وما يبذلون، فإن من الظلم أن يساوى بينهم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد فضل بين أكرم الخلق عليه وهم الرسل كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإن التفضيل والتفريق بين غيرهم في الحقوق والأقسام أولى وأحرى. ولذلك فإن الشريعة لم تأتي بالمساواة أبدا. وهذه الدعوة الرائجة في هذه الأزمنة الأخيرة ويخطئ بعض الجهال بنسبتها إلى الإسلام وهي ما يسمى بالمساواة، ويخرجون عليها أصولا كثيرة كالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، والمساواة بين الحاج والداج في حق الشورى والانتخاب، لم يأتي الشرع بها، وإنما جاء الشرع بالعدل. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان رضي الله عنهما: اعدلوا بين أولادكم. ولم يأتي قط دليل من القرآن والسنة يأمر بالمساواة، لأن المساواة قد تكون ظلما، أما العدل فإنه يستحيل أن يكون ظلما مخالفا للفطر، فإن حقيقة العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، فمن قدم شيئا كثيرا في أمر الدين أو الدنيا فإنه يصيب شيئا كثيرا من أجله في دنياه وأخراه، ومن لم يقدم شيئا فمن الظلم أن يكون له من الحق كما لهذا. وطالب العلم إنما يميز مثل هذه الدعاوى بردها إلى الكتاب والسنة، فإذا لاحت دعوة من هذه الدعاوى فلا تستمعن إلى أحد يتكلم عنها من هؤلاء المفكرين والمثقفين ونظائرهم، ولكن انظر إلى ما في القرآن والسنة وهذه الدعوة فيها أم لا، واضرب لك مثالا بما سلف، فابحث في دلائل القرآن والسنة دليلا عن دليل واحد يأتي بمثل هذه الدعوة. وكل من صنف من المنتسبين إلى الشريعة والعلم وصدقوا هذه الدعوة فإنهم لم يأتوا بكبير طائل بكلامهم، وإنما هي آراء زينت لهم فاستحبوها وأشربتها قلوبهم.
وأما من دعا إلى أفكار أخرى كدعوة القاديانية وأشباههم، ممن دعا إلى اتباع نبي جديد أو رسول جديد، فدعوه باطلة وأفكاره مضللة زائفة، لأن الله عز وجل بين في كتابه المبين أن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وقد جاء ذلك بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرت فيه النبوات السابقة. قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن هناك أشباه الأنعام تلتبس عليهم كل دعوة ويخفى عليهم كل شيء، ولا يميزون بين حق وباطل، يفرقون بين هدى وضلال، فكل ما يدعي الداعون وينعقون يلتبس عليهم لعدم العلم والبصيرة، ولهذا ارتفع صوت هذا الرجل عن مرزا غلام أحمد بدعوى الباطلة، فاتبعوا من الناس منهم أشباه الأنعام وصدقوا بما قاله وما كتب بهذا الباب مما يخالف نص الكتاب العزيز وما تواتر به السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من كونه خاتم الأنبياء والمرسلين. كيف يحدث مثل هذا؟ وكيف يشتبع على منهم من بني آدم الذين هم من أصحاب العقول والذين يقرؤون ويكتبون بطلانه من أوضح الأشياء وأظهرها؟ ولكن الله عز وجل يري عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة وذكرى لكل ذي لب. قال سبحانه وتعالى: فإنا لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وهكذا البهائم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة أخرى من طوائف المبطلين، وهي طائفة القاديانية التي ظهرت في بلاد الهند وباكستان، وادعى زعيمهم أحمد ميرزا لأنه رسول إلى العالمين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ودلائل القرآن والسنة ظاهرة في ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن المرء لا يعجب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيف يسارع الناس إلى ذلك، ولكن لغلبة الجهل وانتشار الضلالات صار مثل هذا الدعي الكذاب الأفاك مصدقا يؤمن بدعوته. وأما المؤمنون المطمئنون بالقرآن والسنة فهم يعلمون أن هذا دجال أفاك أثيم لما تقرر في قلوبهم من ختم النبوة وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
وهكذا البهائية والبابية وأشباههم ممن ادعوا الدعاوى باطلة وضلوا في هذا السبيل ولبسوا على أشباه الأنعام من البشر ما يدعون إليه من باطل فزعم كبيرهم أنه نبي ثم ادعناه رب العالمين ومع ظهور باطلهم نجد لهم أتباعا ودعاة واجية تروج باطلهم وتدعو إليه وربما كان الكثير يعرف الحق ويعلم أنه مبطل في دعواه ولكنه يتظاهر بتأييد الباطل لما له من غرض في ذلك في هذه الحياة الدنيا فتابعهم في طريق الباطل فتابعهم في طريق الباطل وهم أشبه بالأنعام بل هم أضل منها كما قال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا وقال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ضل هؤلاء ضلالا بعيدا كما ضل أصحاب فرعون بفرعون وأصحاب النمرود بالنمرود فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط ويأكل ويشرب ويتألم من كل شيء كيف يكون ربا وكيف يكون إلها وكيف يجوز هذا عليه وعلى أتباعه ولكن الأمر كما قال الله سبحانه فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وكما قال سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام وكما قال عز وجل ومن أضل ممن اتبع هوى بغير هدى من الله الآية وهكذا الدجال الذي يأتي في آخر الزمن يتبعه جم كثير من كل جاهل وأعمى بصيرة لما يروي من الباطل ويأتي به من خوارق العادات التي تشتبه على أشباه الأنعام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة رابعة من طوائف المبطلين في هذه العهود وهم البابية والبهائية ممن انتشرت دعوتهم في بلاد العجم أيضا الهند وباكستان وكيف أنهم رفعوا معظمهم من مرتبة النبوة التي دعاها إلى مرتبة الربوبية تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا ولكن الذي جرهم إلى هذا تلاعب الأهواء بهم وضعف بصائرهم وقلة علمهم وقرب شبههم بالأنعام حتى راجت عليهم مثل هذه المقالات الفاسدة وجعلوا مخلوقا ضعيفا يتبول ويتغوط ويصح ويمرض ويشيخ ويكبر جعلوه عدلا لله رب العالمين وإنما هذا الأمر من عمى أبصارهم وعشاها وقلة علمهم وفقههم.
وكل نحلة وكل دعوة باطلة تجد لها أتباعا وأنصارا بغير قلوب ولا هدى أما طريق السلف الصالح فهو أوضح من الشمس في رابعة النار لما قام عليه من البراهين الساطعة والحجج النيرة والأدلة القاطعة لكل من عنده أدنى بصيرة ورغبة في طلب الحق وقد بين الله في كتاب الكريم وسنة رسوله الأمين أن الخير والفلاح يكونان بالتمسك بكتاب الله العظيم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان فيرد دعاة الحق على هؤلاء المنحرفين بما علموا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبما علموا بعقولهم الصحيحة وبصائرهم النافذة وفطرهم السليمة على هدى ما علموا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما علموا من مخلوقات الله عز وجل من الدلالة على قدرته وعظمته واستحقاقه للعبادة والصدق رسوله عليهم الصلاة والسلام وأن ما أتوا به من هو الحق وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله من بيان الحلال والحرام والهدي والضلال وما شرع الله العباد ومنع وما أخبر به من الجنة والنار إلى غير ذلك.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى أن هذه الدعاوى لا تروج إلا على امرئ لا علم عنده ولا هدى بل جاهل ضال وأما أصحاب العلم العارفين بدينهم الموقنين كمال الإيقان بما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم فإنهم لا تجرفهم هذه الدعاوى الباطلة ولا تكدر سيرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى بل هم يعلمون بعلومهم الكاملة وعقولهم الصحيحة وبصائرهم النافذة بأن هذه الدعاوى جهالات وضلالات فلا يرفعون إليها رأسا ولا يلقون إليها بالا فيزيد إيمانهم ويكمل يقينهم وتثبت أقدامهم على الحق حتى يلقوا ربهم عز وجل.
وأنما أنكره هؤلاء وغير من الشيوعيين وسائر الملاحدة من البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من شؤون اليوم الآخر كله باطل ومخالف للأدلة القطعية، وهم جميعا حجتهم داحضة وباطلهم واضح. فإن الأدلة الدالة على بعث الموتى ووقوف أمام رب العالمين كثيرة لا تحصى، وأن كل ما خلقه كثيرة لا تحصى، وأن كل ما خلقه الله في هذه الدنيا شاهد على قدرته سبحانه ووجوب الاعتراف بألوهيته وحده. فالأرض الميتة ينزل الله عليها المطر فيخرج من النبات بعد موتها ويخرج منها جل وعلا ما شاء من الثمار. فالذي يخرج هذا النبات وأنعم علينا بهذه الثمار هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا المطر وأحيا به الأرض بعد الميتة التي أخرجت النبات والثمار. هو الذي سيحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم ويقف كل واحد أمامه عز وجل للحساب على ما عمل وما اكتسبت يده في هذه الدنيا. وهكذا الإنسان خلق الله أبانا آدم من تراب ثم جاء منه الذرية خلقهم سبحانه من ماء منين ثم تحول إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى إنسان سوي له سمع وبصر وعقل وإدراك وجوارح ثم يتدرج ويكبر حتى يصير إنسانا عظيما فيأخذ ويعطي ويفكر ويتعلم وينتج. وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة عز وجل وتدل على صدق الرسل وإخبار بأن هناك أي في الآخرة مجتمعا لديه سبحانه يؤيد فيه الحق ويجزي أهله بأحسن الجزاء ويقيم الجنة ويقيم عذاب النار ويذل أعداءه ويخلدهم في النار أبد الآباد. ثم إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من يظلم ومن تؤخذ حقوقه ومن يعتدى عليه بمال وبدن وغير ذلك ثم يموت الظالم ولم يرد الحقوق ولم ينصف المظلوم. فهل يضيع ذلك الحق على المظلومين المساكين المصابين؟ كلا. فإن الخالق العظيم الحكيم العليم حدد للإنصاف موعدا ذلك الموعد يوم القيامة ينصف فيه المظلوم الذي لم يعط حقه في الدنيا كاملة من الظالم فينتقم منه ويعاقب بما يستحق. إن هذه الدار ليست دار جزاء ولكنها دار امتحان وابتلاء وعمل وسرور وأحزان وقد ينصف فيها المظلوم فيؤخذ حقه فيها وقد يؤجل أمره إلى يوم القيامة لحكمة عظيمة فينتقم الله من هؤلاء الظالمين كما قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالم وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ففي هذا اليوم الرهيب ينصب الله المظلومين ويقيم جزاءهم وينتقم من الظالمين وقد يعجل الله سبحانه الظلم والعقوبات في الدنيا كما فعل في يوم كثير وقد يؤجل ذلك للمظلومين والظالمين ثم تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم يوم القيامة الذي تشخص به الأبصار وكل ذلك حق. فالحكم العليم القادر على كل شيء لا يفوت على المظلمين حقهم ولهذا أخبرنا أن هناك بعثا ونشورا وأن هناك جزاء وحسابا وقد قامت على هذه الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة والعقول الصحيحة والفطر السليمة دلت على أنه لا بد من جزاء وحساب وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق كل ذلك جاءت به الكتب السماوية والسنة النبوية وأجمع عليه المسلمون. ومع ذلك الفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك وإننا نشاهد ظالمين ومظلومين لم يقتص من الظالمين المظلومين يقتص من الظالمين المظلومين ولم تؤخذ منهم الحقوق فلا بد لهم من يوم يحاسبون فيه ويجازى فيه كل إنسان على ما قدم. إنا نجد مؤمنين صالحين موفقين مجتهدين في سبيل الخير لم ينالوا ما نبقين مجتهدين في سبيل الخير لم ينالوا ما نلوا وغيرهم من أولئك الذين تعدوا حدود الله وظلموا عباد الله وهم على هذا لديهم الأموال العظيم والقصور الشيق والخدم والمتاع وجمع غفير والأخيار المتقين محرومون لم ينالوا من هذا شيئا فلا بد بموعد ولا بد من لقاء مع ربهم يعطون فيه من المنازل العالية والأجر العظيم ويتكرم عليهم سبحانه بأنواع الفضل وجزاءهم جزاء صبر وأعمالهم الصالحة فينالون الثواب الكبير والمنازل العالية والخير الجزي والإحسان العظيم والقصور والجواري والخيرات التي لا تحصى على ما فعلوا من خير وعلى ما قدموا من عمل صالح ويجازى سبحانه ولا الظالمين المفرطين المعرضين الذين ركنوا إلى الدنيا وغرتهم شهواتها وانساقوا وراء مفاتنها بما يستحقون من العذاب والنكال وسوء المصير وما ذلك إلا لتفريط وإعراضهم عن الله وتعديهم حدوده ومقابلة نعمه بالكفران وظلمهم عباده وإجبارهم عن طاعته. فهؤلاء يجازيهم الله عز وجل بما يستحقون هذه الأمور العظيمة إذا تأمل صاحب العقل الصحيح والفطرة السليمة عرف أن المعاد حق وعلم علم أن ما يدعيه الملحدون والشيعيون والوثنيون وغيرهم ممن ينكرون الآخرة ومعاد الأبدان من أبطال الباطل واتضح له أن دعوهم ساقطة وأقوالهم زائفة، وهكذا أصحاب النحل والدعوات المضللة والأفكار الهدامة كل على هذا السبيل. إذا تأمل ذو العقل الصحيح والبصير النادر والفطر السليم وعرف بطلانها وعرف أدلة زيفها من الكتاب والسنة المطهرة من الكتب الصحيحة، فأنه سبحانه خلق الشواهد وأقام الدلائل على الحق من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبما أودع في العقول من فهم وإدراك، وبما خلق في هذه الدنيا من مخلوقات وأوجد فيها من كائنات تشهد له بالحكمة، وأنه الخلاق العليم الرزاق الكريم القادر على كل شيء والمستحق لأن يعبد وحده لا شريك له.
رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى إبطال دعوة من دعوات الشيوعيين الذين زعموا أن الله عز وجل لا يبعث الخلق بعد موتهم مقتدين بأئمتهم الأولين من الدهريين الذين قالوا وما نحن بمبعوثين، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم. فرد الله سبحانه وتعالى دعواهم بأدلة كثيرة جمعت مع دلالاتها النقلية الدلالة العقلية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة منها. وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في بيان حقيقة المعاد لعظم هذا الأمر، فإن الأديان جميعا مبنية على ثلاثة أصول: أحدها الإلهيات، وثانيها النبوات، وثالثها المعاد. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة في تقرير المعاد وبيان أن الخلق يرجعون إلى الله عز وجل ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. ثم نبه رحمه الله تعالى على الأصل الذي صدر به كلامه من أن من تأمل القرآن والسنة وهو ذو عقل صحيح وبصر نافذ وفطرة سليمة عرف بطلان هذه الدعاوى جميعا، وأنها دعاوى غي وضلال زائف زائل.
نعم.
والجدير بطالب العلم أينما كان أن يقضي على كتاب الله وأن يجعل تدبره وتعقل من أكبر همه ومن أعظم شواغله، وأن تكون له العناية الكاملة بقراءته وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة البراهين الساطعة على صحة ما جاءت به الرسل وعلى صدق ما دل عليه الكتاب وعلى بطلان ما يقول بأهل السوء أينما كانوا وكيفما كانوا، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى عزه الله وبصره وبلغه منى، كما قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وقال عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهكذا السنة المطهرة إذا تأمل المؤمن وتأمل موقفه صلى الله عليه وسلم أعدائه وخصومه في مكة والمدينة عرف الحق وأن على الحق منصورون ومتحنون، ومن فاته النصر في الدنيا فلن يفوته الجزاء والعوض في الآخرة، كما قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقد وعد الله سبحانه بالنصر للعامين في الدنيا والآخرة والثواب في الآخرة. قال عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقد وعد الله سبحانه وتعالى بهاتين الآيتين الذين يعملون للحق ويقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة المستحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وعدهم جل وعلا بالنصر، وهو يعم النصر في الدنيا والتمكين فيها والنصر والرضا من الله سبحانه ويوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. وفي هذا عزة للمؤمنين وذلة للكافرين، فالمؤمنون يفوزون بالجنة والكافرون تعلو وجوههم الذلة والندامة والنار تكون مذواهم ومصيرهم. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستغلبنهم في الأرض كما استغلب الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن تأمن أحوال أهل
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نصيحة بليغة ينبغي أن يتخذها طالب العلم جنة في مثل هذه الأوقات، وهي الإقبال على القرآن والسنة والاشتغال بما فيهما من العلوم والمعارف والمعاني البديعة والبراهين الساطعة، فإنه إذا اشتغل بهما بانت له أنوار الهدى ولاحت له أعلام الرشاد، ولم ينقض لكل شبهة ودعوة رائجة. ولينصرنه الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة بأن النصر والعزة والتمكين هي للمؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجري في بعض الأزمان والأحوال أمورا عليهم يبتليهم بها ليردهم إلى حظيرة شرعه، كما وقع هذا للصحابة رضوان الله عليهم في يوم أحد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد معاد، فإنه لما حصلت منهم المخالفة اليسيرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم طهرهم الله عز وجل بما أجرى عليهم من الابتلاء، لتتلقن الأمة أصلا عظيما أنها إذا زاغت وحادت عن الصراط المستقيم فإن الله عز وجل يسلط عليها أعداءها وينتشر فيها المنافقون، ليكون في ذلك ردا للمؤمنين لما فرطوا فيه من الشرع المبين، كما نراه في هذه الأزمان. والله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، فما نراه من تكالب قوى الكفر والنفاق على أهل الإيمان ورواج الدعاوى الباطلة حتى في بلاد التوحيد إنما هو من باب التأديب والابتلاء كي يعود الناس إلى ربهم، فإن الناس قد فرطوا في كثير من أوامر الشرع الحكيم وسهلت عليهم مخالفة الشرع في أبواب عظيمة ليست فقط أبواب الأمر والنهي، بل آل الأمر إلى مخالفة دلائل الوحيين في أبواب الخبر مما يتعلق بالاعتقادات، حتى انتشرت العقائد الفاسدة والأقوال الباطلة المخالفة للعقيدة الصحيحة والفطرة السليمة التي كان عليها السلف السابق من أهل هذه البلاد. فأراد الله عز وجل تأديب الجميع بمثل هذا الابتلاء، فليعلم المؤمن أن الله عز وجل لا يقدر شرا محضا، وأن ما يجري من الأمور فيه خير كثير لأهل الإسلام، وأن الله عز وجل يكتب لهم بذلك رفعة وعلوا فإنهم يصيبونه في الآخرة، فإن الإنسان إذا تفرد بأعماله وصار غريبا عظم أجره، فإن مما يعظم به أجر العامل أن يقل العاملون بذلك العمل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة من مسائل كتاب التوحيد. ولذلك عدل أجر العامل في آخر الزمان بأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان معناه إن شاء الله تعالى في كتاب فصل الجواب للعلامة حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين نبغوا في هذه الأمور وتدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم وعلموا في ذلك ما يعينهم على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صحيح من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين لهم بإحسان إليهم من أئمة الإسلام فيما كتبوا وما نقل عنهم، ومن سار على نهجهم من أهل الصدق والوفاء والبصيرة كأبي العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذيه العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم ممن فرضوا في هذا الميدان من أئمة هذا الشأن. نعم، من تأمل أحوالهم وفتح الله عليه بفهم ما قال وما كتبوا رأى العجب العجاب والعبر الباهرة والعلوم الصحيحة والقلوب النيرة والبراهين الساطعة التي ترشد من تمسك بها للطريق السعادة وسبيل الاستقامة، وبذلك يحصل له بتوفيق الله سبحانه تحقيق الغاية المطلوبة وتحصيل نفسه بالعلوم والمعرفة والطمأنينة إلى الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ودرج عليه سلف هذه الأمة. ويتغلوا أن من قاله من دعاة الزيغ والضلال ليس عندهم إلا الشبهات الباطلة والحجج عندهم إلا الشبهات الباطلة والحجج الزائفة والحجج الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ويعلم حقا أن طالب العلم في الحقيقة هو الذي يميز الحق من الباطل بأدلة الله وبراهينه الساطعة، ويقرأ كتب العلم المهتدي ويأخذ من ما وافق الحق ويترك ما ظهر بطلانه وعدم موافقة للحق من هؤلاء الأئمة المبرزين الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وانصاروا في القرن الثاني عشر وبعده وقد برزوا في هذا الميدان وكتبوا الكتابات العظيمة الناجعة وأرسلوا الرسائل إلى الناس وردوا على خصوم أوضعوا الحق في رسائلهم ومؤلفاتهم بأدلة من الكتاب والسنة. وقد جمع من ذلك العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جملة كثيرة في كتاب المسمى الدرر السنية بالأجوبة النجدية، والأدلة التي كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه من تأمل وتبصر فيها رأى فيها الحق المبين والحجج الباهر والبراهين الساطعة التي توضح بطلان أقوال الخصوم وشبهاتهم وتبين الحق بدلة الواضحة، وهم رحمة الله عليهم مع تأخر زمانهم قد وفقوا في إظهار الحق وبيان أدلته وأوضحوا ما يتعلق بدعوة التوحيد والرد على دعاة الوثنية وعباد القبور، وبرزوا بهذا السبيل وكانوا على النهج المستقيم نهج السلف الصالح، واستعانوا بهذا الباب بالأدلة الواضحة التي جاءت في الكتاب والسنة النبوية وعنوا في كتب الحديث وكتب التفسير، وبرزوا في هذا الميدان حتى ظل الله بهم الحق وأذل بهم الباطل وقام بهم الحجة على غيرهم ونشر بهم راية الإسلام وقامت راية الجهاد وأجر الله على أيديهم من نعمه وخير الجزيل ما لا يحصى، وأصبح أهل الحق بسائر الأمصار الذين عرفوا كتبهم وصحت دعوتهم وسلامة منهجهم ينشرون دعوتهم ويستعينون بما ألفوا بهذا الشأن على خصوم الإسلام وأعداء الإسلام في كل مكان من أهل الشرك والبدع والخرافات. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضي وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين وأن يمنحنا الفقه في دينه، كما أسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويولي عليهم خيارهم وأن يصلح أنقاض المسلمين ويجعل هداة مهتدين ويوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها ويوفق ولاة أمرهم لكل خير وينصر بهم الحق، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة رسالته هذه من الوقائع الكونية ما يتسلى به القائم بالحق في زمن المحنة والفتنة، فإن من أئمة الهدى من قام في أزمنة قد أظلمت فيها الدنيا بكثرة البدع وفشو الشرك وانتصاب الدول في نصره والدعوة إليه، فقاموا بدعوة الحق وثبتوا عليها فبلغهم الله عز وجل مناهم من التمكين في الأرض وظهرت بركات دعواتهم. وقد ذكر رحمه الله تعالى من أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنهما كان في زمن انتشر فيه الشرك وفشت البدع وغلب أهل الهوى حتى كان الداعية إلى الحق غريبا طريدا، وقد حبس شيخ الإسلام غير مرة وحبس تلميذه غير مرة فلم يرجع عما كان عليه من الحق، وانتفع الناس من بعدهم بما صنفوا وألفوا في نصرة الحق، وكتب الله عز وجل بكتبهم قبولا عظيما. ثم ضرب مثالا آخر بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، وكيف أنهم قاموا بنصرة الحق فقلب الله عز وجل حالهم من ضعف إلى قوة، ومن ذلة إلى عز، ومن خوف إلى أمن، ومن تفرق إلى وحدة. فلقد كانت هذه البلاد على شر حال من الذلة والتفرق وكثرة البدع وانتصاب أعلام الشرك وفشو دعوات المضلين من أهل الشرك والبدع. فلما انتصب رحمه الله تعالى للدعوة ووفق الله عز وجل من وفق من آل سعود لنصرته، كتب الله عز وجل لهذه الدعوة البقاء في هذه الأرض. وما كتب الله عز وجل ما نتفيأ به من خير الدنيا والدين إلا بدعوة ذلك الرجل رحمه الله تعالى، وبقيام من قام من بعده من تلاميذه وأصحابه، فتلاميذهم وأصحابهم إلى من جاء من بعدهم إلى عصرنا هذا ممن نشأ على هذه الدعوة الإصلاحية العظيمة التي كانت دعوة إلى الكتاب والسنة وتوحيد الله عز وجل ونفي البدع والضلالات. وما تغرغر المتأخرون بدعوة كدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لا نقول هذا تعصبا، لن نقول هذا تحدثا بالنعمة، فإن من آنس ثمار نعمة دعوة الشيخ رحمه الله تعالى عرف أن هذا هو الحق الصراح، فلا معدل لأهل الحق عما جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم من ربه، وإنما كان هؤلاء الأئمة مبلغون لما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعظمون الأشخاص وإنما يعظمون دلائل القرآن والسنة. ومن هنا لما ذهب بعض الدعاة من هذه البلاد من أصحاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى البلاد اليمنية للدعوة، خصمه رجل وناظره وزعم أنكم إنما تتكلمون بهذه المقالات تقليدا لمعظمكم محمد بن عبد الوهاب. فقال له العارف بالحق المعظم للشريعة: يا هذا، لو أن محمدا ابن عبد الوهاب قام من قبره فأخبرنا أنه لم يدعنا إلى حق ما تركنا دعوته، فإننا عرفنا أن ما دعانا إليه حق بالكتاب والسنة. فمن صبر على ما صبر عليه هؤلاء الأئمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، واستكفى بعلوم الكتاب والسنة ونظر في التفسير والحديث، فإن الله عز وجل يزيد إيمانه ويقوي يقينه ويطمئن قلبه ويرسخ قدمه على الصراط المستقيم. وردا لآخر القول على أوله، فإن أعظم شيء تدفع به الأفكار الهدامة هو العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه لا ينفع، وإنما يولد شرا بعد شر وبدعة بعد بدعة وضلالة بعد ضلالة. وهذا آخر التعليق على هذه الرسالة النافعة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من عباده الموحدين، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، ويتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يعز أهل الحق ودعاته، ويذل أهل الباطل ودعاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه
هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى جد له، ولقب بمفتي البلاد وشيخ الإسلام، وكان رحمه الله شديد الزهد في الألقاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من شهر ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 90 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، هو محاضرة حملت عنوان أهمية العلم في محاربة الأفكار، ما صرح به الشيخ رحمه الله تعالى في صدر كلامه، وهو مشعر بارتضائه تسمية الرسالة بهذا الاسم، وقد طبعت به في حال حياته. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذه الرسالة حجة قائمة وبينة ساطعة في تحقيق أن إبطال الأفكار الهدامة إنما يكون بالعلم ليس غير، والفكر لا يدفع بالفكر، لأن هذا رأي وهذا رأي. أما العلم الساطع نوره من مشكات الكتاب والسنة فإن له سلطانا على القلوب تندفع به الشبهات وتزال الشكوك. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاءت هذه الرسالة في سياق واحد غير مبوبة بفصول ولا أبواب، وبين الشيخ رحمه الله تعالى بعد ديباجتها منفعة العلم وشرفه، وأردف ذلك ببيان أن العلم كفيل برد جميع الشبهات والشكوك. ثم تعرض رحمه الله تعالى لإبطال بعض المذاهب الفاسدة والأفكار الهدامة بذكر دلائل إبطالها من القرآن خاصة، ثم ختم بنصيحة بالغة لطالب العلم أن يقبل على القرآن والسنة، ففيهما العلم النافع الكفيل بدفع الشبهات وإبطال الضلالات.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمين على وحيه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه.
قرب الجهاز منه. قرب الجهاز. والصلاة والسلام. نعم.
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمين على وحيه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فأني أحييكم أيها الإخوة وأيها الأبناء بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه يجعل اللقاء مباركا ومفيدا لنا جميعا، وموصلا لما يرضي ويقرب إليه، قاضيا على كثير من أسباب الفساد والبلاء، وعونا على ظهور الحق ودرء الباطل. ثم إني أشكر القائمين على هذا المشروع على دعوتهم للتحدث إليكم والإجابة عن أسئلتكم، وأسأله سبحانه يجزيهم على عملهم خيرا، ويجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، ويوفقنا جميعا لما فيه إظهار الحق وإدحاض الباطل، وإجابة السائلين بما يوافق الصواب للحق الذي يرضي المولى عز وجل. والعنوان كما سمعتم أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة، هذا هو عنوان كلمة التي ألقي بين أيدي إخواني وأبنائي. ولا ريب أن العلم مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله، وهو مما يؤكد العزم على كل خير. فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم. فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها، لا ولا نفع فيها، بل تكون لها عواقب ضخيمة، وقد تجر إلى فساد كبير. وإنما يعبد الله ويؤدى حقه وينشر دينه، وتحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع المتلقى عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، إنما تؤدى الفرائض بالعلم ويتقى الله بالعلم، وبه تكشف الحقائق الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا في كتابه العزيز: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسون به في دعوات من مضللة وفي توجيهات من غيرهم بأنواع الباطل في تشكيكهم غيرهم فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كله ينتهض ويكشف بما جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضح وبيان أكمل وبحجة قيمة تملأ القلوب وتؤيد الحق. وما ذاك إلا لأن العلم المأخوذ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة علم صدر عن حكيم عليم، يعلم أحوال العباد ويعلم مشكلاتهم ويعلم ما في نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة، ويعلم ما يأتي به أهل الباطل فيما يأتي من الزمان. كل ذلك يعلم سبحانه، وقد أنزل كتابه لإيضاح الحق وكشف الباطل وإقامة الحجج على ما دعت إليه رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اكتفاء العلم وظهور الجهل وخلو الميدان ممن يقول قال الله وقال الرسول، فعند ذلك يستأسرون ضد غيرهم وينشطون في باطلهم لعدم وجود من يخشونه من أهل الحق والإيمان وأهل البصيرة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه كل شيء إجمالا في مواضع وتفصيلا في مواضع أخرى. قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا كلام الحكيم العليم الذي لا أصدق منه ومن أصدق من الله قيلا. وأوضح سبحانه في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إنه مع كونه تبيانا لكل شيء فيه هدى ورحمة وبشرى، فهو بيان للحق وإيضاح لسبله ومناهج ودعوة إليه بأوضح عبارة وأبين إشارة، ومع ذلك فهو هدى للعالمين في كل ما يحتاجون إليه في ذكر ربهم والتوجه إلى ما يرضي والبعد عن مساخطه، ويبين لهم طريق النجاح وسبيل السعادة، مع كون رحمة في بيان وإرشاد وهدى وإحسان وبشرى وتطمينا للقلوب ما يوضح من الحقائق ويرشد إليه من البصائر التي تخضع لها القلوب وتطمئن تؤمنوا إليها النفوس وتنشرح له الصدور بوضوحها وظهورها. يقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي وعليه توكلت وإليه أنيب. ولولا أن كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما الهداية والكفاية لما رد الناس إليهما ولا كان رد إليهما غير مفيد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما رد الناس إليهما عند التنازع والخلاف لما فيهما من الهداية والبيان الواضح وحل المشكلات والقضاء على الباطل. ثم ذكر أن هذا شرط للإيمان فقال سبحانه: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم ذكر أنه خير للعباد في العاجل والآجل وأحسن عاقبة، يعني أن ردهم ما يتنازعون به إلى الله والرسول خير لهم في الدنيا والآخرة وأحسن لهم في العاقبة. ومن هذا يعلم
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من كلامه ثلاثة أصول عظيمة. أولها بيان منفعة العلم وعظيم شرفه وعلو قدره، وقد تكاثرت دلائل القرآن والسنة على بيان فضيلة العلم النافع الوارد فيهما، مما رده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى قاعدة نفيسة فقال: أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم، انتهى. ثم بين رحمهم الله أن العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه لا يتوصل إليه إلا بالعلم، فعلم بهذا أن كل خير في الوجود إنما يتوصل إليه بالعلم النافع الذي يوجب شيوع العدل ومعرفة الناس لما يجب عليهم ولهم من الحقوق. وقد صنف جماعة من أهل العلم كتبا مفردة في بيان فضيلة العلم. أما الأصل الثاني فهو التنبيه إلى أن القرآن والسنة كفيلان بإبطال الضلالات ورد الشبهات ونفي الأفكار الهدامات، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقد دلت هذه الآية على أنه لا يأتي أحد بشبهة من الشبهات إلا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى ما يزيفها، كما أشار إلى هذا المعنى إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات. بل لو كانت هذه الشبهة مبنية على دليل منتزع من القرآن والسنة نصبه المدعي على خلاف الحق فإن في دليله إبطالا لقوله، فلا يأتي مبطل بشيء من الشبهات يستدل عليه بنص من القرآن والسنة إلا وفي دليله ما يزيف دعواه، كما نص على ذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ شيوخنا ابن سعدي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ففي القرآن والسنة الجواب الكافي والدواء الشافي الرادي لكل زلة وضلالة، كيف لا والقرآن شفاء للمؤمنين كما قال تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا ليست للتبعيض وإنما للبيان، فليس بعض القرآن شفاء وبعضه غير شفاء، بل القرآن كله شفاء. ويصدق هذا المعنى أن الله عز وجل قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في القلوب، فأخبر أن القرآن كله موعظة تندفع بها كل شبهة وتشفى بها فبها كل علة. وإنما جعل الله سبحانه وتعالى محل الشفاء الصدر في قوله: وشفاء لما في الصدور، لأن الشبهات تستقر في القلب الذي محله الصدر، فحينئذ ذكر في هذه الآية أن القرآن شاف للصدور. أما الأصل الثالث فهو الإعلام بأن المبطلين لا يستأسدون ويرفعون عقيرتهم وينفثون سموم باطلهم إلا إذا قل العلم وغلب الجهل، فإذا كسفت أنوار العلوم وقصرت معرفة الناس بدينهم تكلم المبطلون بما تكلموا ودعوا إلى ما دعوا، ولو كان العلم منشورا والحق ظاهرا لآل الأمر إلى كون الباطن مدحورا. فعلم بهذا أن الطريق إلى دفع الأفكار الهدامة هو نشر علم الشريعة، وليس الطريق إلى إبطالها مداواتها بالفكر الذي هو محور الرأي، فإن الفكر كله رأي وكل إنسان معجب برأيه، فهذا يزعم أن الطريق هكذا والآخر يزعم أن الطريق هكذا. وأما العلم فإن العلم الساطع نوره من مشكاة الكتاب والسنة له سلطان عظيم على القلوب، فإذا وقع عليها أزال ذلك النور كل ظلمة وضلالة استولت على القلب. ومن هنا لا تزيد الخصومات بالآراء والأفكار أصحابها إلا شقاء، فإن هذا يزور قولا يدعو به إلى فكر ورأي، ويقابله الآخر بتزوير قول آخر يدعو به إلى رأي مقابل. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، ومن لزم الكتاب والسنة وثبتت قدمه فيهما فإنه لا تزيله عساكر الفتن ولا تغيره نيران المحن، بل يبقى ثابتا موقنا بأن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإذا انتشرت الدعاوى المبطلة والأفكار الكاسدة والضلالات الباطلة فإن في القرآن والسنة ما يدفعها، والواجب على العلماء وطلبة العلم أن تكون لهم الصولة وأن تعلو أصواتهم في هذه الجولة، وأن يصرفوا الناس عن السعي وراء الكتاب والمثقفين والمفكرين الذين يدعون الناس بالرأي المحض الذي أكثره مذموم، بل يدعونهم إلى ما جاء في القرآن والسنة. وقد رأيتم في القصص التي أوردها العلامة عبد المحسن العباد في الكتاب الذي قرأناه في اليوم الأول، وهو كتاب بأي عقل ودين، كيف أن أناسا كانوا شغفوا بشيء من الباطل اندفع عنهم الباطل لما سمعوا الحق المبين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما اتفق ليزيد الفقير وأصحابه الذين كانوا شغفوا برأي الخوارج وزعموا أن من دخل في النار لا يخرج منها، فلما سمعوا حديث الجهنميين وفيه أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار ثم يدخلهم الجنة رجع جلهم عن هذا القول إلا واحدا خرج على المسلمين حتى قتل في خروجه على المسلمين. وهذه الأصول الثلاثة تعظم الحاجة إلى بيانها في هذه الأوقات الذي راجت فيه بعض الضلالات، فقابلها كثير من الكتاب والمثقفين والمفكرين بل المنتسبين إلى الشريعة بآراء كاسدة وأقوال فاسدة، والضلالة تنتج الضلالة والبدعة تولد البدعة. وأما الرد عليها بالقرآن والسنة والتعبد لله عز وجل ببيان الحق دون الالتفات إلى حظوظ النفس ولا مطالب الآخرين، فإنه يقيم صاحبه على الصراط المستقيم الذي لا تزل عنه قدم موحد كامل الإيمان عالم بما في القرآن والسنة من البيان. نعم.
ومن هذا يعلم أن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين حلا لجميع المشكلات وبيان لكل ما يحتاج الناس في دينهم وفي القضاء على خصوماتهم، كما أن في ذلك النصر للداعي إلى الحق والقضاء على قصمه بالحجة الواضحة. لهذا يقول سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والمثل يعم كل ما يقدمون من شبهة يزعمونها حجة ومن مذهب يدعونه صحيحة ومن دعوة يزعمون أنها مفيدة، كل ذلك يكشف هذا الكتاب وما جاءت به سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فجميع ما يقدم المشكلات وشبهات ودعوات مضللة ومذاهب هدامة كل ذلك يكشف العلم بهذا الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الأفكار الهدامة والمبادئ الضالة والمذاهب المنحرفة كثير والملبسون للحق بالباطل لا يحصون، وكذلك دعاة الباطل المؤلفون في الصد عن سبيل الله لا يحصيهم إلا الله، وهم يلبسون على الناس باطلهم بما يحرفون من الكلم. ولقد كذب الخطباء والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفزيون وفي كل مجال في الصحافة والمجتمعات وفي كل نافذة، كل يدعو إلى نحلتي وينادي إلى فكرتي ويمني غيره ويدعو إلى الباطل. ولا مخرج من هذه المحن ولا طريق للتخلص منها والقضاء عليها إلا بعرضي على هذا الميزان العظيم الكتاب والسنة، ففي عرضي على هذا الميزان العظيم تمحيصا وبيان حقها من باطلها ورشدها من غيها وهداها من ضلالها، وبذلك ينتصر الحق وأهله ويندحن الباطل وأهله. فإذا تقدم دعاة الشيوعية والاشتراكية المنكرون لوجود الله والقائلون لا إله والحياة مادة المكذبون بالحق والمنكرون لكتاب الله وما ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلية على وجود الباري وقدرته العظيم وعلمه الشامل، فارجعوا إلى كتاب الله واقرأوا من آيات ما يرشد إلى دلائل وجوده سبحانه وأنه الصانع الحكيم لهذه الأشياء الموجد لها والخالق له سبحانه.
كأن المصنف رحمه الله تعالى تكلم بلسان الحول بلسان الحال، فإن الأمر في هذه الأوقات كما قال رحمه الله تعالى: ولقد كثر الخطباء والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز وفي كل مجال في الصحافة والمجتمعات وفي كل نافذة، كل يدعو إلى نحلته وينادي إلى فكرته ويمني غيره ويدعوه إلى الباطل. ولقد صدق رحمه الله تعالى، فإن أهل الشر لا يزالون يتزايدون ويرفعون أصواتهم بالباطل المحض ويشبهون على الناس أمر دينهم ودنياهم ويلبسون باطلهم لباس الحق، لأن الباطل لا يروج إلا بتزيينه بشيء من الحق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراج باطله إلا في قال بحق، انتهى كلامه. فتجد منهم من يتكلم في أمور الدين والدنيا ويطرز كلامه بآي وأحاديث يفهمها كما يريد وينزلها على ما يريد، ولا مخرج من الفتنة بهؤلاء والتخلص منهم والقضاء عليهم إلا بعرض ما يقولون على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما كان باطلا محضا نفاه القرآن والسنة رد على صاحبه كائنا من كان. ولهذا فإن المتغرغرون بحلاوة الكتاب والسنة لا ترجيهم الشبهات عما هم عليه من الحق ولو تكاثر عسكرها، ولو اجتمع كل الأرض كل أهل الأرض جميعا على باطل يعرفون أن الحق خلافه بقوا على ذلك الحق كملك الحق كما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: إذا كنت على الحق فأنت إذا كنت على الحق فأنت غريب ولو كنت وحدك. فلا يغتر الإنسان بكثرة المخالفين، وإنما يتمكن من الثبات راسخ القدم المؤمن كامل الإيمان صاحب اليقين القوي المصدق بوعد الله عز وجل العالم بحكمة الله عز وجل في تدبير هذه الأمور وتقليبها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة حال شيخه أبي العباس بن تيمية، وكيف أنه لو وردت عليه عساكر الشبهات ردها واحدة واحدة خاسرة كاسدة، وإنما تمكن رحمه الله تعالى من ذلك لأنه كان كامل العلم واليقين والإيمان. وكان الناس إذا تزعزعوا في زمانه وضاقت بهم الفتن وزادت عليهم الفتن وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بقي رحمه الله تعالى ساكنا مطمئنا ثابتا كما ذكر عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة السكينة، وذكر حال أصحابه ومنهم تلميذه ابن القيم بأنهم كانوا إذا ادلهمت بهم الأمور وظنوا الظنون السيئة جاءوا إلى شيخهم أبي العباس بن تيمية فما يشكو له الحال حتى يقرأ عليهم آيات السكينة فيجدوا برد اليقين وثلج الطمأنينة في نفوسهم. فينبغي على المؤمن أن يستزيد من الإيمان الذي يمكن أن يستمده من القرآن والسنة حتى لا تزيله الفتن عن الصراط المستقيم، فإن الفتن كالريح والمرء فيها إما أن يكون قويا ثابتا كالنخلة السحوق أو كالطود الشامخ لا تحركه الفتن، وإما أن يكون ضعيفا يتهزهز ميلة يمنة ويسرة بسبب ضعفه فربما اقتلعته هذه الفتن.
نعم. قد أرشد سبحانه في كتابه الكريم إلى ذلك وبين أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه خالق كل شيء وأنه ينصر الحق ويقيم الأدلة على ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، وليعتمد عليها طالب الحق. يقول سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم يقول سبحانه بعد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ويقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إلى آيات كثيرة يرشد بها سبحانه أنه رب العباد وأنه رب العالمين وأن الرسل جاءت بهذا، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول سبحانه: هل من خالق غير الله. ثم يبين الأدلة في مواضع كثيرة عندما يتأمل، والمؤمن يعرف أن الدليل النقلي معيد بالدليل العقلي المشاهد المحسوس. ولهذا ذكر سبحانه بعد قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الحج على ذلك: فقال الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمعنى أن هذا الخالق لنا هو المستحق أن نعبده لكونه خلقنا ولأنه يلعب وأنه يرعى مصالح العباد، وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة والعقول الصحيحة. فهم لم يخلقوا أنفسهم فقد خلقهم بارئهم، فالله هو الخالق بالأدلة النقلية والعقلية. ثم قال سبحانه الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بين سبحانه وتعالى كيف تدرك هذه الأشياء والمشاهدة المخلوقة التي يدركها العقل ويدركها كل إنسان. فجعل الأرض فراشا لنا ننام عليها ونسير عليها ونرعى المواشي عليها ونحمل عليها نزرع عليها الأشجار ونأخذ من المعادن إلى غير ذلك. ثم أنزل من السماء ماء من السحاب أنزل المطر فأخرج به الثمرات الأنام. من الذي أنزل المطر؟ من الذي أخرج هذه الثمار الذي يأكلها الناس والدواب مما زرعوا ومن غير ما زرعوا؟ كلها من آيات الله العظيم الدالة على قدرته العظيم وأنه رب العالمين. أرض مستقرة أرساها ربنا بالجبال الذي جعلها أوتادا لها وجعل ممهدة ساكنة نعيش عليها ونطمئن نحن ودوابنا وسياراتنا فوقها وتطير في فضائها طائراتنا وتمتع بجميع ما خلق فيها. والسماء كذلك خلقها فوقنا وزينا بالكواكب السيارات والثوابت وجعل فيها الشمس والقمر ليعلم العباد قدرة الخالق العظيم العلي الكبير الذي لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. ثم هذه المزروعات الكثيرة والثمار المنوعة التي فيها المنافع الكثيرة والمصالح العظيمة مع اختلاف أشكالها وألوانها وأحجامها وطعومها ومنافعها إلى غير ذلك. هنا تظهر قدرة الله سبحانه وتعالى واستحقاق للعبادة كما قال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهو سبحانه يبين لنا في هذه الآيات التي نشاهدها ونراها ونحس بها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذه السماوات مع اتساعها وارتفاعها وما فيها من عجائب وغرائب، وهذه الأرض مع سعتها وانبساطها وما فيها من أنهار وجبال وغير ذلك. ثم اختلاف الليل والنهار وما أنزل من السماء من ماء وما أخرج من البحر من أشياء تنفع الناس وما يحمل ماؤها من البواكي التي يمسكها على ظهر هذا الماء تحمل حاجات الناس وتحملهم أيضا من بلاد إلى بلاد. ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشد إلى وجود بارئها وخالقها الذي خلقه وأوجده من العدم وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات لا قوام لها إلا به سبحانه كما قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه الآيات التي نشاهدها والدلائل التي نقرأها ونعلمها إنما ينتفع بها ذو العقول السليمة والبصائر المستقيمة، ولهذا قال سبحانه في آخر الآية لآيات لقوم يعقلون. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس وقد أقاموا الأدلة والمعجزات على صدقهم وقد أخبرونا بهذا وأن هذا صنع الله وأنه ربنا وخالقنا وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه السلام وأنه القدوس إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، كما أخبر جل وعلا في كتابه العظيم أنه الحكيم العليم القادر على كل شيء جل وعلا. وفي هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والدهرية والاشتراكية وغير ممن أنكر وجود الله.
الدهرية من الله
والدهرية والاشتراكية وغير ممن أنكر وجود الله. فهل هذه المخلوقات وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشئ نفسها؟ هل يقول هذا عاقل؟ بل كوب الماء لو قلت لعاقل أنه خلق نفسه لقال إنك مجنون. وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصا كلها معروف من صنعها، فكيف بهذا العالم العظيم الذي أنشأه الخالق سبحانه من العدم وجعل فيه من الآيات والمنافع ما لا يحصى؟ فهو المبدع سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم هذا الخالق قد أسمى أسماء تليق بذاته وبينت الرسل صفاته وأسماء وذلوا عليه وأرشدوا إليه وقامت الدلائل على صدقهم وعلى رسول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أصدق الأنبياء وأفضلهم. وقد بعثه الله بكتابه العظيم والرسالة العامة التي أوضح بها كل شيء.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن والسنة كفيلان بإبطال شبه المشبهين والرد على ضلالات الضالين، ضرب رحمه الله تعالى مثالا بدعوة الشيوعية الاشتراكية الزاعمة بأنه لا إله والحياة مادة، فذكر رحمه الله تعالى من آيات القرآن ما ينطق بالحق بأن لهذا الكون رب موجد مستحق للعبادة والتعظيم هو الله عز وجل، ويكفي الإنسان للتأمل في القرآن التدبر في القرآن الكريم لتصديق هذا المعنى أن ينظر في الآيات من سورة البقرة التي جاء فيها أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ورفع السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن هذه الآيات قد بينت أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا، وامتن علينا سبحانه وتعالى بأن جعل السماء بناء والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا في نظام متسق لا يختل. ومن تأمل في دلائل القرآن والسنة بل في الدلائل الكونية التي يشترك فيها جميع الناس علم أن لهذا الكون موجد واحد لا يقبل الشركة، والناس مفطورون على هذا فجمهم وعاقلهم جاهلهم وعالمهم، كما قيل لأعرابي هل تعرف الله؟ فقال نعم. فقيل بما عرفته؟ فقال بلسان البادية. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج ألا تدل على الواحد القهار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صارع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، فمن ذا الذي رفع السماء بلا عمد؟ ومن ذا الذي أرسل الأرض بالجبال؟ ومن ذا الذي أنزل من السماء ماء؟ ومن ذا الذي أخرج ثمرات مختلفات تسقى بماء واحد على أرض واحدة؟ ومن ذا الذي جعل الناس قرونا يخلف بعضهم بعضا؟ من تأمل في هذه الدلائل علم أن دعوى الاشتراكية الشيوعية لا تحتاج إلى كبير دليل، ولهذا فإن هؤلاء يجدون في فطرهم ما يحركهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأدل شيء على ذلك أن ذلك الرجل الفضائي الذي صعد إلى الفضاء كأول إنسان يصعد إلى الفضاء وهو الشيوعي الروسي جاجارين، لما دخل القاهرة فسمع النداء بالأذان الله أكبر الله أكبر، عجب من سماع هذا الصوت وقال إني سمعت هذا النداء في الفضاء، ولعله شاهد من ملكوت الله عز وجل وعجيب خلقه في السماوات والكواكب ما أرشد فطرته إلى إيقاظها. وبعد قولته هذه مات في حادث سيارة. والمراد أن هؤلاء يجدون في فطرهم ما يدل إلى أن هذا الكون له رب واحد هو الله سبحانه وتعالى. فتأمل فيما ساقه الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات كيف أنها تنطق بالحق وترد على هذا المذهب المرذول الفاسد، مذهب الشيوعية الذي بهت به كثير من الناس في ذلك العصر. ومما ينبه إليه أن أعظم رجل تصدر في القرن الماضي لإبطال شبهات المشبهين ودعوات المبطلين في هذا الباب هو العلامة ابن سعدي، فإنه رد ضلالاتهم بأدلة القرآن والسنة وصنف في ذلك غير كتاب، والناس معجبون مغرمون بكثير من الكتابات الفكرية التي عالجت فكرة الشيوعية، لكنهم لا يجدون دلائل الوحيين في مثل كتب إلا في مثل كتب ابن سعدي رحمه الله تعالى التي صنفها. فينبغي أن يدمن طالب العلم القراءة في كتب هذا العالم الذي تصدى لتلك الضلالات.
ثم يأتي دعاة المسؤولية الذين يريدون أن يردوا الناس إلى الأحوال البهيمية والمساواة في كل شيء ويحارب مكارم المساواة في كل شيء ويحارب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجعلهم كالبهائم لا يميزون حق من باطل ولا خير من شر، وهذا كله خلاف ما دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام وخلاف ما دل عليه القرآن الكريم المعجز، وهو أيضا خلاف ما دلت عليه العقول الصحيحة والفطر السليمة التي فطر الله العباد عليها. فإن الله سبحانه فطر الناس على الإتراف بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والعدل والحق وكراهة الظلم والعدوان والأذى. لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من الابن والأخ من الأخت والزوجة من الزوج حتى البهائم، ميزوا هذا عن هذا. كذلك من ادعى الإباحية وأنه لا حرج على الإنسان في أي حال أن يعمل ما يشاء ويستمع ما يشاء من مهازل ومساوئ، كلهم ملحدون وضالون. وقد أنزل الله هذا المذهب وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حق على عباده وما حل من الطيبات وما حرم من الخبائث، وما أوصى به سبحانه وعباده من التمسك بما جاءت به الرسل ونبذ ما خالفه. ولقد أوضح سبحانه بالكتب المنزلة من السماء تفصيل الحلال من الحرام والهدى من الضلال والمعروف من المنكر والخير من الشر. فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله ونبذوا وراء ظهورهم، فلا خلقا كريما استقاموا عليه فلا خلقا كريما استقاموا عليه ولا عقلا صحيحا تمسكوا به، فلم يأخذوا بما جاء به الرسل من الهدى والتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. ومن تأمل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتأمل أحوال العالم عرف أن الحق كله فيما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام من بيان ما أباح الله وبين ما حرمه سبحانه، وأنهم بعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث وبين الحلال والحرام بما شرع الله حتى تسينوا اجتمعت على هدى وبيان على خير ورشاد وعلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تحفظ للمصفات الحميدة التي تحفظ للإنسان عقله ودينه وماله ونفسه وذريته وزوجته وغير ذلك، ولا يتعدى عليه غيرهم، فيأمن المجتمع وتستقيم الأحوال والأخلاق، ويأمن الناس وتحفظ كل إنسان حريته في أخذه وعطائه وبيعه وشرائه وتعاطي ما يسر الله له من الحلال وتملكه وما كسب في الطرق الشرعية وتصرف بما ينفع ولا يضر وأما من دعا إلى أفكار أخرى كدعوة القاديين وإشباه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا طائفة أخرى من المبطلين من دعاة الماسونية الذين يدعون إلى إباحة كل شيء والمساواة في كل شيء، ويزعمون أن في ذلك انتظام الحياة واستقامة الأحوال، ولعمري إن دعوة هؤلاء لهي من أشد الباطل، إذ كيف يسوى بين الناس مع اختلاف قدرهم واختلاف ما يقدمون. فإذا كان الناس مختلفين في قدرهم وأعمالهم وما يبذلون، فإن من الظلم أن يساوى بينهم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد فضل بين أكرم الخلق عليه وهم الرسل كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإن التفضيل والتفريق بين غيرهم في الحقوق والأقسام أولى وأحرى. ولذلك فإن الشريعة لم تأتي بالمساواة أبدا. وهذه الدعوة الرائجة في هذه الأزمنة الأخيرة ويخطئ بعض الجهال بنسبتها إلى الإسلام، وهي ما يسمى بالمساواة، ويخرجون عليها أصولا كثيرة كالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والمساواة بين الحاج والداج في حق الشورى والانتخاب، لم يأتي الشرع بها، وإنما جاء الشرع بالعدل. ولذلك قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال النبي صلى الله عدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان رضي الله عنهما اعدلوا بين أولادكم، ولم يأتي قط دليل من القرآن والسنة يأمر بالمساواة، لأن المساواة قد تكون ظلما، أما العدل فإنه يستحيل أن يكون ظلما مخالفا للفطر، فإن حقيقة العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، فمن قدم شيئا كثيرا في أمر الدين أو الدنيا فإنه يصيب شيئا كثيرا من أجله في دنياه وأخراه، ومن لم يقدم شيئا فمن الظلم أن يكون له من الحق كما لهذا. وطالب العلم إنما يميز مثل هذه الدعاوى بردها إلى الكتاب والسنة، فإذا لاحت دعوة من هذه الدعاوى فلا تستمعن إلى أحد يتكلم عنها من هؤلاء المفكرين والمثقفين ونظائرهم، ولكن انظر إلى ما في القرآن والسنة وهل هذه الدعوة فيها أم لا. وأضرب لك مثالا بما سلف، فابحث في دلائل القرآن والسنة دليلا عن دليل واحد يأتي بمثل هذه الدعوة، وكل من صنف من المنتسبين إلى الشريعة والعلم وصدقوا هذه الدعوة فإنهم لم يأتوا بكبير طائر بكلامهم، وإنما هي آراء زينت لهم فاستحبوها وأشربتها قلوبهم.
وأما من دعا إلى أفكار أخرى كدعوة القاديانية وأشباههم، من دعا إلى اتباع نبي جديد أو رسول جديد فدعوه باطلة وأفكار مضللة زائفة، لأن الله عز وجل بين في كتابه المبين أن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وقد جاء ذلك بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرت فيه النبوات السابقة. قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن هناك أشباه الأنعام تلتبس عليهم كل دعوة ويخفى عليهم كل شيء، ولا يميزون بين حق وباطل، يفرقون بين هدى وضلال، وكل ما يدعي الداعون وينعقب يناعقون يلتبس عليهم لعدم العلم والبصيرة، ولهذا ارتفع صوت هذا الرجل عن مرزا غلام أحمد بدعوى الباطلة، فاتبعوا من الناس منهم أشباه الأنعام وصدقوا بما قاله وما كتبوا في هذا الباب مما يخالف نص الكتاب العزيز وما تواتر به السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من كونه خاتم الأنبياء والمرسلين. كيف يحدث مثل هذا وكيف يشتبه على من هم من بني آدم الذين هم من أصحاب العقول والذين يقرؤون ويكتبون بطلانه من أوضح الأشياء وأظهرها؟ ولكن الله عز وجل يري عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة وذكرى لكل ذي لب. قال سبحانه وتعالى: فإنا لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وهكذا البهاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة أخرى من طوائف المبطلين، وهي طائفة القاديانية التي ظهرت في بلاد الهند وباكستان، وادعى زعيمهم أحمد ميرزا لأنه رسول إلى العالمين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ودلائل القرآن والسنة ظاهرة في ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن المرء لا يعجب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيف يسارع الناس إلى ذلك، ولكن لغلبة الجهل وانتشار الضلالات صار مثل هذا الدعي الكذاب الأفاك مصدقا يؤمن بدعوته. وأما المؤمنون المطمئنون بالقرآن والسنة فهم يعلمون أن هذا دجال أفاك أثيم لما تقرر في قلوبهم من ختم النبوة وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم.
وهكذا البهائية والبابية وأشباههم ممن ادعوا الدعاوى باطلة وضلوا في هذا السبيل ولبسوا على أشباه الأنعام من البشر ما يدعون إليه من باطل، فزعم كبيرهم أنه نبي ثم ادعى أنه رب العالمين. ومع ظهور باطله نجد لهم أتباعا ودعاة واجية تروج باطلا وتدعو إليه، وربما كان الكثير من يعرف الحق ويعلم أنه مبطل في دعواه ولكنه يتظاهر بتأييد الباطل لما له من غرض في ذلك في هذه الحياة الدنيا، فتابعهم في طريق الباطل وهم أشبه بالأنعام بل هم أضل منها، كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ضل هؤلاء ضلالا بعيدا كما ضل أصحاب فرعون بفرعون وأصحاب النمرود بالنمرود فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط ويأكل ويشرب ويتألم من كل شيء كيف يكون ربا وكيف يكون إلها وكيف يجوز هذا عليه وعلى أتباعه ولكن الأمر كما قال الله سبحانه فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وكما قال سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام وكما قال عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله الآية وهكذا الدجال الذي يأتي في آخر الزمن يتبعه جم كثير من كل جاهل وأعمى بصيرة لما يروي من الباطل ويأتي به من خوارق العادات التي تشتبه على أشباه الأنعام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة رابعة من طوائف المبطلين في هذه العهود وهم البابية والبهائية ممن انتشرت دعوتهم في بلاد العجم أيضا الهند وباكستان وكيف أنهم رفعوا معظمهم من مرتبة النبوة التي دعاها إلى مرتبة الربوبية تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا ولكن الذي جرهم إلى هذا تلاعب الأهواء بهم وضعف بصائرهم وقلة علمهم وقرب شبههم بالأنعام حتى راجت عليهم مثل هذه المقالات الفاسدة وجعلوا مخلوقا ضعيفا يتبول ويتغوط ويصح ويمرض ويشيخ ويكبر جعلوه عدلا لله رب العالمين وإنما هذا الأمر من عمى أبصارهم وعشاها وقلة علمهم وفقههم.
وكل نحلة وكل دعوة باطلة تجد لها أتباعا وأنصارا بغير قلوب ولا هدى أما طريق السلف الصالح فهو أوضح من الشمس في رابعة النار لما قام عليه من البراهين الساطعة والحجج النيرة والأدلة القاطعة لكل من عنده أدنى بصيرة ورغبة طلب الحق وقد بين الله في كتاب الكريم وسنة رسول الأمين أن الخير والفلاح يكونان بالتمسك بكتاب الله العظيم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان فيرد دعاة الحق على هؤلاء المنحرفين بما علموا من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وبما علموا بعقول الصحيح وبصائر من نافذة وفطر السليم على هدى ما علموا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما علموا من مخلوقات الله عز وجل من الدلالة على قدرته وعظمته واستحقاقه للعبادة والصدق رسوله عليهم الصلاة والسلام وأن ما أتوا به منه الحق وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله من بيان الحلال والحرام والهدي والضلال وما شرع الله لعباده ومنع عنه وما أخبر به من الجنة والنار إلى غير ذلك.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى أن هذه الدعاوى لا تروج إلا على امرئ لا علم عنده ولا هدى بل جاهل ضال وأما أصحاب العلم العارفين بدينهم الموقنين كمال الإيقان بما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم فإنهم لا تجرفهم هذه الدعاوى الباطلة ولا تكدر سيرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى بل هم يعلمون بعلومهم الكاملة وعقولهم الصحيحة وبصائرهم النافذة بأن هذه الدعاوى جهالات وضلالات فلا يرفعون إليها رأسا ولا يلقون إليها بالا فيزيد إيمانهم ويكمل يقينهم وتثبت أقدامهم على الحق حتى يلقوا ربهم عز وجل.
وإنما أنكروا هؤلاء وغير من الشيوعيين وسائر الملاحدة من البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من شؤون اليوم الآخر كله باطل ومخالف للأدلة القطعية وهم جميعا حجتهم داحضة وباطلهم واضح فإن الأدلة الدالة على بعث الموتى ووقوف أمام رب العالمين كثيرة لا تحصى وأن كل ما خلقه الله في هذه الدنيا شاهد على قدرته سبحانه ووجوب الاعتراف بألوهيته وحده فالأرض الميتة ينزل الله عليها المطر فيخرج من النبات بعد موتها ويخرج منها جل وعلا ما شاء من الثمار فالذي يخرج هذا النبات وأنعم علينا بهذه الثمار هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا المطر وأحيا به الأرض بعد الميت الميت وأحيا به الأرض الميتة التي أخرجت النبات والثمار. هو الذي سيحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم ويقف كل واحد أمامه عز وجل للحساب على ما عمل وما اكتسبت يده في هذه الدنيا. وهكذا الإنسان خلق الله أبانا آدم من تراب ثم جاء منه الذرية خلقهم سبحانه من ماء مهين ثم تحول إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى إنسان سوي له سمع وبصر وعقل وإدراك وجوارح ثم يتدرج ويكبر حتى يصير إنسانا عظيما فيأخذ ويعطي ويفكر ويتعلم وينتج. وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة عز وجل وتدل على صدق الرسل وإخبار بأن هناك أي في الآخرة مجتمعا لديه سبحانه يؤيد فيه الحق ويجزي أهله بأحسن الجزاء ويقيم الجنة ويقيم عذاب النار ويذل أعداءه ويخلدهم في النار أبد الآباد. ثم إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من يظلم ومن تؤخذ حقوقه ومن يعتدى عليه في مال وبدن وغير ذلك ثم يموت الظالم ولم يرد الحقوق ولم ينصف المظلوم فهل يضيع ذلك الحق على المظلومين المساكين المصابين؟ كلا، فإن الخالق العظيم الحكيم العليم حدد للإنصاف موعدا ذلك الموعد يوم القيامة ينصف فيه المظلوم الذي لم يعط حقه في الدنيا كاملة من الظالم فينتقم منه ويعاقب بما يستحق. إن هذه الدار ليست دار جزاء ولكنها دار امتحان وابتلاء وعمل وسرور وأحزان وقد ينصف فيها المظلوم فيؤخذ حقه فيها وقد يؤجل أمره إلى يوم القيامة لحكمة عظيمة فينتقم الله من هؤلاء الظالمين كما قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالم وإنما يؤخرهم اليوم تشخص به الأبصار. ففي هذا اليوم الرهيب ينصب الله المظلومين ويقيم جزاءهم وينتقم من الظالمين وقد يعجل الله سبحانه الظلم العقوبات في الدنيا كما فعل في يوم كثير وقد يؤجل ذلك للمظلومين والظالمين ثم تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم يوم القيامة الذي تشخص به الأبصار وكل ذلك حق. فالحكم العليم القادر على كل شيء لا يفوت على المظلمين حقهم ولهذا أخبرنا أن هناك بعد ونشورا وأن هناك جزاء وحسابا وقد قامت على هذه الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة والعقول الصحيحة والفطر السليمة دلت على أنه لا بد من جزاء وحساب وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق كل ذلك جاهز في الكتب السماوية والسنة النبوية وأجمع عليه المسلمون ومع ذلك الفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك. وإننا نشاهد ظالمين ومظلومين لم يقتص من الظالمين المظلومين يقتص من الظالمين المظلومين ولم تؤخذ منهم الحقوق فلا بد لهم من يوم يحاسبون فيه ويجازى فيه كل إنسان على ما قدم. إنا نجد مؤمنين صالحين موفقين مجتهدين في سبيل الخير لم ينالوا ما نفقين مجتهدين في سبيل الخير لم ينالوا ما نالوا غيرهم من أولئك الذين تعدوا حدود الله وظلموا عباد الله وهم مع هذا لديهم الأموال العظيم والقصور الشيق والخدم والمتاع وجمع غفير والأخيار المتقين محرومون لم ينالوا من هذا شيئا فلا بد من موعد ولا بد من لقاء مع ربهم يعطون فيه من المنازل العالية والأجر العظيم ويتكرم عليهم سبحانه بأنواع الفضل وجزاءهم جزاء صبر وأعمالهم الصالحة فينالون الثواب الكبير والمنازل العالية والخير الجزيل والإحسان العظيم والقصور والجواري والخيرات التي لا تحصى على ما فعلوا من خير وعلى ما قدموا من عمل صالح ويجازى سبحانه ولا الظالمين المفرطين المعرضين الذين ركنوا للدنيا وغرتهم شهواتها وانساقوا وراء مفاتنها بما يستحقون من العذاب والنكال وسوء المصير وما ذلك إلا لتفريط وإعراضهم عن الله وتعديهم حدوده ومقابلة نعمه بالكفران وظلمهم عباده وإجبارهم عن طاعته. فهؤلاء يجازيهم الله عز وجل بما يستحقون هذه الأمور العظيمة إذا تأمل صاحب العقل الصحيح والفطرة السليمة عرف أن المعاد حق وعلم أن ما يدعيه الملحدون والشيعيون والوثنيون وغيرهم ممن ينكرون الآخرة ومعاد الأبدان من أبطل الباطل واتضع له أن دعوهم ساقطة وأقوالهم زائفة وهكذا أصحاب النحل والدعوات المضللة والأفكار الهدامة كل على هذا السبيل. إذا تأمل ذو العقل الصحيح والبصير النافذ والفطر السليم عرف بطلانها وعرف أدلة زيفها من الكتاب والسنة المطهرة من الكتب الصحيحة فأنه سبحانه خلق الشوائد وأقام الدلائل على الحق من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما أودع في العقول من فهم وإدراك وبما خلق في هذه الدنيا من مخلوقات وأوجد فيها من كائنات تشهد له بالحكمة وأنه خلاق العليم الرزاق الكريم القادر على كل شيء والمستحق لأن يعبد وحده ولا شريك له.
رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى إبطال دعوى من دعوات الشيوعيين الذين زعموا أن الله عز وجل لا يبعث الخلق بعد موتهم مقتدين بأئمتهم الأولين من الدهريين الذين قالوا وما نحن بمبعوثين، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم. فرد الله سبحانه وتعالى دعواهم بأدلة كثيرة جمعت مع دلالاتها النقلية الدلالة العقلية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة منها. وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في بيان حقيقة المعاد لعظم هذا الأمر، فإن الأديان جميعا مبنية على ثلاثة أصول: أحدها الإلهيات، وثانيها النبوات، وثالثها المعاد. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة في تقرير المعاد وبيان أن الخلق يرجعون إلى الله عز وجل ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. ثم نبه رحمه الله تعالى على الأصل الذي صدر به كلامه من أن من تأمل القرآن والسنة وهو ذو عقل صحيح وبصر نافذ وفطرة سليمة عرف بطلان هذه الدعاوى جميعا، وأنها دعاوى غي وضلال زائف زائل.
نعم.
والجدير بطالب العلم أينما كان أن يقضي على كتاب الله وأن يجعل تدبره وتعقله من أكبر همه ومن أعظم شواغله، وأن تكون له العناية الكاملة بقراءته وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة والبراهين الساطعة على صحة ما جاءت به الرسل وعلى صدق ما دل عليه الكتاب وعلى بطلان ما يقول به أهل السوء أينما كانوا وكيفما كانوا. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى عزه الله وبصره وبلغه منى، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وقال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهكذا السنة المطهرة إذا تأمل المؤمن وتأمل موقفه صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وخصومه في مكة والمدينة عرف الحق وأن على الحق منصورون وممتحنون. ومن فاته النصر في الدنيا فلن يفوته الجزاء والعوض في الآخرة، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقد وعد الله سبحانه بالنصر للعامين في الدنيا والآخرة في الدنيا والثواب في الآخرة. قال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقد وعد الله سبحانه وتعالى بهاتين الآيتين الذين يعملون للحق ويقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة المستحقة ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وعدهم جل وعلا بالنصر. وهو يعم النصر في الدنيا والتمكين فيها والنصر والرضا من الله سبحانه ويوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. وفي هذا عزة للمؤمنين وذلة للكافرين, فالمؤمنون يفوزون بالجنة والكافرون تعلو وجوههم الذلة والندامة, والنار تكون مثواهم ومصيرهم. وفي هذا مثواهم ومصيرهم. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة, ومن تأمن أحوال أهل العلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نصيحة بليغة ينبغي أن يتخذها طالب العلم جنة في مثل هذه الأوقات, وهي الإقبال على القرآن والسنة والاشتغال بما فيهما من العلوم والمعارف والمعاني البديعة والبراهين الساطعة, فإنه إذا اشتغل بهما بانت له أنوار الهدى ولاحت له أعلام الرشاد, ولم ينقد لكل شبهة ودعوة رائجة. ولينصرنه الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة بأن النصر والعزة والتمكين هي للمؤمنين, ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجري في بعض الأزمان والأحوال أمورا عليهم يبتليهم بها ليردهم إلى حظيرة شرعه, كما وقع هذا للصحابة رضوان الله عليهم في يوم أحد كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد معاد, فإنه لما حصلت منهم المخالفة اليسيرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم طهرهم الله عز وجل بما أجرى عليهم من الابتلاء, لتتلقن الأمة أصلا عظيما أنها إذا زاغت وحادت عن الصراط المستقيم فإن الله عز وجل يسلط عليها أعداءها وينتشر فيها المنافقون, ليكون في ذلك ردا للمؤمنين لما فرطوا فيه من الشرع المبين كما نراه في هذه الأزمان. والله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا, فما نراه من تكالب قوى الكفر والنفاق على أهل الإيمان ورواج الدعاوى الباطلة حتى في بلاد التوحيد إنما هو من باب التأديب والابتلاء كي يعود الناس إلى ربهم, فإن الناس قد فرطوا في كثير من أوامر الشرع الحكيم وسهلت عليهم مخالفة الشرع في أبواب عظيمة ليست فقط أبواب الأمر والنهي, بل آل الأمر إلى مخالفة دلائل الوحيين في أبواب الخبر مما يتعلق بالاعتقادات حتى انتشرت العقائد الفاسدة والأقوال الباطلة المخالفة للعقيدة الصحيحة والفطرة السليمة التي كان عليها السلف السابق من أهل هذه البلاد. فأراد الله عز وجل تأديب الجميع بمثل هذا الابتلاء, فليعلم المؤمن أن الله عز وجل لا يقدر شرا محضا, وأن ما يجري من الأمور فيه خير كثير لأهل الإسلام, وأن الله عز وجل يكتب لهم بذلك رفعة وعلوا إن لم يصيبوه في الدنيا فإنهم يصيبونه في الآخرة, فإن الإنسان إذا تفرد بأعماله وصار غريبا عظم أجره, فإن مما يعظم به أجر العامل أن يقل العاملون بذلك العمل, كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة من مسائل كتاب التوحيد. ولذلك عدل أجر العامل في آخر الزمان بأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان معناه إن شاء الله تعالى في كتاب فصل الجواب للعلامة حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين نبغوا في هذه الأمور وتدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم وعلموا في ذلك ما يعينهم على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن صحيح من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين لهم بإحسان إليهم من أئمة الإسلام فيما كتبوا وما نقل عنهم, ومن سار على نهجهم من أهل الصدق والوفاء والبصيرة كأبي العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذيه العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم ممن فرض في هذا الميزان من أئمة هذا الشأن. نعم من تأمل أحوالهم وفتح الله عليه بفهم ما قال وما كتبوا رأى العجب العجاب والعبر الباهرة والعلوم الصحيحة والقلوب النيرة والبراهين الساطعة التي ترشد من تمسك بها لطريق السعادة وسبيل الاستقامة، وبذلك يحصل له بتوفيق الله سبحانه تحقيق الغاية المطلوبة وتحصيل نفسه بالعلوم والمعرفة والطمأنينة إلى الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ودرج عليه سلف هذه الأمة، ويتضح له أن من خالف من دعاة الزيغ والضلال ليس عندهم إلا الشبهات الباطلة والحجج الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ويعلم حقا أن طالب العلم في الحقيقة هو الذي يميز الحق من الباطل بأدلة الله وبراهينه الساطعة، ويقرأ كتب العلم المهتدين ويأخذ منها ما وافق الحق ويترك ما ظهر بطلانه وعدم وافقه للحق من هؤلاء الأئمة المبرزين الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وانصاره في القرن الثاني عشر وبعده، وقد برزوا في هذا الميدان وكتبوا الكتابات العظيمة الناجعة وأرسلوا الرسائل إلى الناس وردوا على خصومهم ووضعوا الحق في رسائلهم ومؤلفاتهم بأدلة من الكتاب والسنة. وقد جمع من ذلك العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جملة كثيرة في كتاب المسمى الدرر السنية بالأجوبة النجدية، والأدلة التي كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه ومن تأمل وتبصر فيها رأى فيها الحق المبين والحجج الباهر والبراهين الساطعة التي توضح بطلان أقوال الخصوم وشبهاتهم وتبين الحق بدلة الواضحة، وهم رحمة الله عليهم مع تأخر زمانهم قد وفقوا في إظهار الحق وبيان أدلته وأوضحوا ما يتعلق بدعوة التوحيد والرد على دعاة الوثنية وعباد القبور، وبرزوا بهذا السبيل وكانوا على النهج المستقيم نهج السلف الصالح، واستعانوا بهذا الباب بالأدلة الواضحة التي جاءت في كتاب والسنة النبوية وعنوا بكتب الحديث وكتب التفسير، وبرزوا في هذا الميدان حتى ظل الله بهم الحق وأذل بهم الباطل وقام بهم الحجة على غيرهم ونشر بهم راية الإسلام وقامت راية الجهاد، وأجر الله على أيديهم من نعمه وخير الجزيل ما لا يحصى، وأصبح أهل الحق بسائر الأمصار الذين عرفوا كتبهم وصحت دعوتهم وسلامة منهجهم ينشرون دعوتهم ويستعينون بما ألفوا بهذا الشأن على خصوم الإسلام وأعداء الإسلام في كل مكان من أهل الشرك والبدع والخرافات. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضي وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين ويمنحنا الفقه في دينه، كما أسأله عز وجل ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويولي عليهم خيارهم ويصلح أنقاض المسلمين ويجعلهم هداة مهتدين ويوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها ويوفق ولاة أمرهم لكل خير وينصر بهم الحق، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة رسالته هذه من الوقائع الكونية ما يتسلى به القائم بالحق في زمن المحنة والفتنة، فإن من أئمة الهدى من قام في أزمنة قد أظلمت فيها الدنيا بكثرة البدع وفشو الشرك وانتصاب الدول في نصره والدعوة إليه، فقاموا بدعوة الحق وثبتوا عليها فبلغهم الله عز وجل مناهم من التمكين في الأرض وظهرت بركات دعواتهم. وقد ذكر رحمه الله تعالى من أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنهما كان في زمن انتشر فيه الشرك وفشت البدع وغلب أهل الهوى حتى كان الداعية إلى الحق غريبا طريدا، وقد حبس شيخ الإسلام غير مرة وحبس تلميذه غير مرة فلم يرجع عما كان عليه من الحق، وانتفع الناس من بعدهم بما صنفوا وألفوا في نصرة الحق، وكتب الله عز وجل بكتبهم قبولا عظيما. ثم ضرب مثالا آخر بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وكيف أنهم قاموا بنصرة الحق فقلب الله عز وجل حالهم من ضعف إلى قوة ومن ذلة إلى عز ومن خوف إلى أمن ومن تفرق إلى وحدة، فلقد كانت هذه البلاد على شر حال من الذلة والتفرق وكثرة البدع وانتصاب أعلام الشرك وفشو دعوات المضلين من أهل الشرك والبدع، فلما انتصب رحمه الله تعالى للدعوة ووفق الله عز وجل من وفق من آل سعود لنصرته، كتب الله عز وجل لهذه الدعوة البقاء في هذه الأرض وما كتب الله عز وجل ما نتفيأ به من خير الدنيا والدين إلا بدعوة ذلك الرجل رحمه الله تعالى وبقيام من قام من بعده من تلاميذه وأصحابه، فتلاميذهم وأصحابهم إلى من جاء من بعدهم إلى عصرنا هذا ممن نشأ على هذه الدعوة الإصلاحية العظيمة التي كانت دعوة إلى الكتاب والسنة وتوحيد الله عز وجل ونفي البدع والضلالات. وما تغرغر المتأخرون بدعوة كدعوة شيخ الإسلام محمد كدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لا نقول هذا تعصبا بل نقول هذا تحدثا بالنعمة، فإن من آنس ثمار نعمة دعوة الشيخ رحمه الله تعالى عرف أن هذا هو الحق الصراح، فلا معدل لأهل الحق عما جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم من ربه، وإنما كان هؤلاء الأئمة مبلغون لما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعظمون الأشخاص وإنما يعظمون دلائل القرآن والسنة. ومن هنا لما ذهب بعض الدعاة من هذه البلاد من أصحاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى البلاد اليمنية للدعوة، خصمه رجل وناظره وزعم أنكم إنما تتكلمون بهذه المقالات تقليدا لمعظمكم محمد بن عبد الوهاب، فقال له العارف بالحق المعظم للشريعة: يا هذا، لو أن محمدا ابن عبد الوهاب قام من قبره فأخبرنا أنه لم يدعنا إلى حق ما تركنا دعوته، فإننا عرفنا أن ما دعانا إليه حق بالكتاب والسنة. فمن صبر على ما صبر عليه هؤلاء الأئمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، واستكفى بعلوم الكتاب والسنة ونظر في التفسير والحديث، فإن الله عز وجل يزيد إيمانه ويقوي يقينه ويطمئن قلبه ويرصف قدمه على الصراط المستقيم. وردا لآخر القول على أوله، فإن أعظم شيء تدفع به الأفكار الهدامة هو العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه لا ينفع وإنما يولد شرا بعد شر وبدعة بعد بدعة وضلالة بعد ضلالة. وهذا آخر التعليق على هذه الرسالة النافعة، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من عباده الموحدين، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، ويتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يعز أهل الحق ودعاته، ويذل أهل الباطل ودعاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.